عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنخصص هذا المجلس المعروف بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع في هذا اليوم في وظائف العشر من ذي الحجة، وأنتم مقبلون عليها بعد نحو ثلاثة أيام. نسأل الله أن يوفقنا فيها العمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا فيها خالصة لوجهه، والتابعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنقسم مجلسنا هذا إلى مسائل. أولا، وقبل أن نبدأ بمسائل متعلقة بالعشر من الحجة والأحكام الفقهية في ذلك والأعمال الصالحة، نعيد التنبيه بشيء من التفصيل على مسألة محقرات الذنوب. نجد تساهل كثير من العامة، ولا أنا ولا أنت نشكو من بعض الجيران والقرابة والأصحاب في العمل، بل أكثر الناس يلمسون لمس اليد تساهل في الذنوب والمعاصي، ويستصغرون تلك الذنوب حتى أنهم يمرون أوقات كثيرة فيها. وذكرنا مثال فقط، الأمثلة كثير. دع عنك ما يرجع الناس من صلاة الجمعة ويشاهدونه، أخبار مذيعة ناشرة شعرت ممكن أخبار بأي حق هي زوجة تنظر إليها تحقر الذنب هذا، يقول أنا أشوف أخبار، لا ندري والله كم معذب في قبره بسبب متابعة النظر في القنوات الفضائية ونظرة الأجنبيات، وإدمان الصغيرة تنقلب ليش كبيرة لا يكفرها صيام عرفة، كل ما يخرج الجمعة بعد موعظة حسنة سمعها نعم يسود قلبه مرة أخرى بهذه الذنوب، النظر وتقليبه في نساء في وجوه نساء كشيات عاليات بزعم أنها مذيعة وأنها تفعل مقابلة وأنها تحكي الواقع الدولي إلى آخره من السخافات، وضع الموسيقى في الجوال، كبائر يستصغرونها كأنها صغائر، الغيبة والنميمة، المزاح الذي يضمن سخرية بالآخرين، سخرية، الاعتراض على أقدار الله، لا يحسون أن هذا قد مات له ميت، ويسمعون الكلام اعتراض على قدر الله، يستصغرون يقول الله يعني يذهب عنه الحزن ويذهب، ما يرى مصاب أنه وقع في مصاب عظيم، اعتراض على القدر، استصغار للذنوب يعني حتى وهي كبيرة جدا استصغار. نعم، من أسبابها المجاملة، من أسبابها ضعف اليقين. هذه موعظة وتذكير قبل أن نبدأ في مسائل عشر من الحجة فيما يتعلق بصغائر أو محقرات الذنوب أو محقرات الذنوب، لعل الله ينفع بها. أولا، عباد الله، طريق الشيطان لكي يجعلنا من أصحاب الجحيم أن ما يبدأ بنا فورا بالشرك ونحن في يقظة، يعلم أنه في يقظة، هو الأول يبدأ بالشرك ثم البدع ثم إذا وجد لذلك سبيل، ثم يبدأ من أسفل الأعلى، متى؟ كلما زادت يقظة العبد وقوة إيمانه وعلمه، يبدأ من أسفل الأعلى. متى يبدأ بالأعلى؟ أول شيء يبدأ في متى؟ عند حصول المقتضي عنده هو الجهل، ولذلك يدعوه في آخر الزمان إبليس ليعبد الله والعزة ويعبدونه، بدأ بهم بالشرك مباشرة لضعف إيش في آخر الزمان؟ العلم الصدق. لكن قوم نوح لاحظ إيش فعل بهم، نزل فيهم من الأدنى للأعلى، فيهم بقايا علم فيهم بقايا علم مما سمعوه من قبل من آدم أو من بعده إبليس أو غير من الأنبياء. فبدأ بهم بإيش؟ بالبدع. ما قال ما شرككم في بقايا علم بعد البدع إيش؟ الشرك. إذن لاحظ فرق بين قوم نوح وبعمل الشيطان معهم، بدأ معهم بالبدع لأنه في بقايا علم، كان حاجز بينه وبين أن يخترق قلوبهم بالشرك الأكبر. إيش البدع فعلها قوم نوح؟ ها؟ تصاوير من العباد. ما أدري الله لهم يتقربوا بالنظر للتصاوير لينشطوا في العبادة ابتداء. وما أكثر الآن وسائل الدعوة المبتدعة، تمثيليات وتمثيل شخصيات مسلمة كحمد الفاتح لإيقاع التوبة في قلوب الناس، ابتداءات لإصلاح القلوب في ذلك. قوم نوح بدأوا الشيطان بشيء نحو ذلك لإصلاح القلوب، وهو النظر في صور الصالحين لينشطوا العبادة. يعني تستطيع تقول من وسائل الدعوة، والبدع ليس فيها شيء صغير، صغارها يقول لكبار كما قال البخاري. خرج أو ذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسبع أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوعى الشيطان إليهم أن يتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا عبدت. إذن أمرهم بالبدعة لبقايا علم في قلوبهم. آخر الزمان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع كما في صحيح البخاري، يرفع العلم، يظهر الجهل، تظهر الزلازل، تظهر الفتن، يرفع العلم، رفعه موت العلماء. فبعد ما يستحكم الجهل يدعوهم الشيطان مرة أخرى لعبادة ذات العزة وتعبد مرة أخرى في الأرض كما كان في مكة أيام النبي، تعبد تعبد ذات العزة. فنحن باقين بين علماء راسخين الحمد لله كشيخنا العالم الذي له فضل علي شخصيا وعلينا كلنا، الشيخ صالح فوزان ومن قبل الإمام بن باز علينا كلنا أيضا. ففي بقايا علم تردد من حولنا، وتحضرون بعضكم يحضر سبحان الله كل يوم درس أو يوم بعد يوم فترة مؤقتة فقط يعني ويرجع إلى آخره. لكن أقول مع هذه البقايا من العلم لن يبدأ معك الشيطان يقول لك اسجد لي وثن، اذهب إلى طنطا واسجد للبدوي، أو اذهب إلى العراق واسجد لأبي حنيفة أو لقبر الإمام أحمد أو إلى آخر. لن يفعل معك ذلك، أنه يحس الشيطان أنه عنده حجب، عندك حجب تمنعه من يوسوس لك بالشرك الأكبر. معك بقايا علم في السنة تحضر دروس مقوى أنت بها في باب السنة، أيضا لن يأتيك بعد ذبات بالبدع، فيأتيك من أضعف ما تجد حتى يتدرج معك ويتدرج معك إلى أن يبدأ معك في الإغراق في المباحات. يعني الدين في نفسك بارك الله لك، مستحك توحيد سنة محبة لحلقات العلم كتب، إذا خرجت الحلقة وجد فراغ تقرأ فيها وتبحث إلى آخره. أصحاب ليس لك أصحاب غفلة والحمد لله، ولك غش غش معاملة تجارية تأكل أموال الناس بالباطل، صادق في كلامك إلى آخره. هنا الشيطان كلما ينظر إليك في مكان يجده مسدود به حجب من العلم، السنة، الشهوات، الزنا، الربا، ايش يفعل بك اذا كنت كذلك؟ ولا تزكي نفسك. دائما السلف يرون انفسهم اوضع الناس دينا فكان لا يزكون انفسهم، لكن اعلم انه يبدا معك في الاغراق في المباحات اذا يغسو قلبك، يزين لك كثره النزهه، كثرة الانفاق على الأطعمة، كثرة الملبوسات وتنوعها، تبديل الجوالات من جوال إلى جوال وتغرق الوقت كله، وهذا وش موديل وهذا وش، فيشغلك بإيش؟ بالإغراق في المباحات. مع الإغراق في المباحات هذا وش يحصل لقلبك؟ من غفلة يصبح كالمستعد لصغائر الذنوب. ما في ذكر صرخت الوقت مع صاحبك وهذا الجوال ايش يسوي وهذا كذا انا شفت كذا وسعره كم اذا جبت من برا. كلام كثير في غير ذكر الله. وقد كان السلف يحذرون من كثرة الكلام في المجالس غير ذكر الله. قالوا كان يقولون كثرة الكلام بغير ذكر الله ايش قسوة القلب. فينتظر بك حتى يقسو قلبك بالتهاون في أمر الإغراق في المباحات إشراف فيها إن محبوب للنفس المباحات. وذلك الشاطبي ذكر هذا ونبه عليه أبو الفتر الموافقات قال ويكره كثرة النزع. كثرة النزع إن في تورث غفلة. مباح النزع في أصلها لكن لما تكثر منها وتغرق وش يحصل قلبك؟ غفلة. هي ليست نزهة تنظر فيها خضرة مع النزهة طعام تحب تشتريه وأنواع من الطعام وأنواع من الأشربة وانضاء وراح وقتك في ملاذها. فإذا رأى الشيطان من قلبك غفلة بكثرة أو بالإغراق المباح بدأ يزين لك محقرات الذنوب إلى أن يوقعك في حبائلها. فإن متاه عنده بدع أو كبائر وبعد ذلك يكون هذا أو ذا بريد للشرك والكفر بالواحد القادر سبحانه وتعالى. فنبه النبي على ذلك فقال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فإيش يهلكنا. وهو الحديث مسند أحمد. ومثل ذلك كمثل قوم نزلوا بوادي فصار ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضجوا طعامهم يعني. فكذلك محقرات الذنوب محقرات الذنوب يجتمع العبد فيهلكنا. مرة نظر إلى يقول هذه أخبار تنظر إلى مذيعة أخبار فيحقر الذنب فينظر إلى التلفزيون والمذيعة ليست زوجة له ينظر فيها وصورتها تنعكس على الصورة الحقيقية ينظر إليها يعي الجوال يقول هذه نغمة إيش نغمة الشركة من فاضي يروح أغير النغمة والله ما عندي وقت وضع نغمة جوال هكذا من ذنب لذنب من ذنب لذنب حتى يجتمعنا عليه فيولى. فكم معذب الآن في القبر بسبب محقرات الذنوب كنت لا تدري حقر هذا الذنب وذاك الذنب تساهل باللحية حلقها تساهل بالثوب فكم من معذب بسبب ترك طاعة النبي في التحذير إياكم الجلوس في الطرقات إياكم الدخول على النساء إياكم محقرات الذنوب أو كما قال خاصة طالب العلم فإن الشيطان يكون أنشط عليه في محقرات الذنوب والإغراق في المباحات من غيره. لما؟ لأن بكلامه يهتدي الناس بفعاله يهتدي الناس. فإذا غوى كان إمام لجهنم فقد قال ابن القيم ومن الناس من هم يدعون إلى النار إلى الجنة بأقوالهم وإلى جهنم بأفعالهم. نعم إلى جهنم بأفعالهم. فعلى المسلم حينئذ أن يحذر أيام الله فإن العبد يمهل ويمهل حتى إذا أخذه الرب وقد ظلم نفسه وظلم ذا وذاك فإذا أخذه لم يفلت سبحانه كما جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم يملي 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 حتى يختار ربما يقول ما صار مو صايب بشيء يأمل مكر الله ما في شيء. ثم تأتي الساعة التي إذا أخذ الله فيها لا يفلت. لا أقول ذاك اللي رأيته كان قد أذنب فأخذه الله في تلك الساعة لكن أريك فقط من علامة من الأشياء التي قد تؤخذ بها حتى تحذر. كنت أزور جدي في مستشفى في آخر حياته ما أدري من الأخيار قال لي تعال في الحجرة الثانية شخص نعوده تعال نعوده نكسب يعني أجر أو انظر إليه. ملت
من حجرة الجد
بعد زيارة رحمة الله عليه، فدخلت في تلك الحجرة فوجدت شخصا كان ذو وظيفة مرموقة، صاحب مال، ربما أتى في بيت جميل وسيارة، فقط كل هذا، فقط كل هذا، ليس شاحنة ركبت على سيارة تدمرته أبدا. فإن الرجل في وقت انقلاب السيارة عناية الله تحيط به، لو ترك من في لحظة واحدة لانكسر عنقه، لا لا إلا. فهو احتاج الإنسان في كل لحظة عناية الله ولا. فهذا لما تقلبت في السيارة بس ضرب كفر أظن لعله، وقلبت في السيارة في تلك اللحظة جاد وراء رأسه بصورة شلته كله، لم يبقى للسانه، ضرب العرق الذي يسمى النخاع وتحكم في كل حركة الأعصاب، هي قطعة لحم عظم. يمل السرير سنين في السرير، فقط لعوا لسانه. تدرون ماذا يفعل؟ تدرون ماذا يفعل؟ أنا والله لا أتهم، هذا أقول الله سبحانه وتعالى صبور حليم، أملى له، كان يعرف من الأجنبيات أو يسافر للخارج على أشياء مهيب طيبة، أو لا أقول في أي شيء، أقول كيف عذاب الله في أي صورة ممكن يعني يأتي، والله لا أقول في هذا الشخص هذا الكلام، لكن لكي تصور كيف إذا أخذ الله الظالم لن يفلت في سيارته في طيارته، ولا يعني أن كل واحد حصل له أنه معذب، فقد يكون مبتلى. الكلمة اللي كان يقولها هذا الرجل كلمة تدمع العين، ولربما ما استمسكت الآن أمامكم تسقط الدموع عندي ويقشعر بدني ولا يكمل الدرس، لكن سأستمسك. وأنا أذكر يقول لي اقلبوني اقلبوني، فقط كل من يزور استغل فرصة وجوده اقلب، ليش مل من 6 ساعات كذا قاعد، فيحتاج زوار آخرين يقلبونه كذا، وسنين سنين في الفراش. لذلك احفظ بصرك، احفظ لسانك، احفظ سمعك، احفظ فعالك، والزم تقوى الله واترك محقرات الذنوب، لا تحتقر الذنب، فإنك ينبغي أن لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى إلى عظمة من عصيت سبحانه. وإني رأيت أنه أعظم شيء يعينك على هذا الباب الصاحب، الصاحب السوء أكثر مغري للجلوس إليه لسانه، كثيرا ما يكون مسلي، كثيرا ما يكون يقتل كما يقال الوقت، وهذه فتنة عظيمة ليست سهلة، النفس مفطورة على حب التسليح، مفطورة سبحان الله، يعني تجد ضعاف العقول ينشرح يعني لجلسة رجل فيه عنده معاصي لكن عنده حلاوة في اللسان ويضحك وتسلية ومدح للشخص أكثر ما يقع مع رجل عالم ولو فيه شيء من الشدة، ما يصبر على هذا، يصبر على هذا ويفرح من الجلوس. فتنة التسلية والأنس، فإنه ينبغي أن يصبر على جفاء العالم فيستفيد منه، ها؟ ولا الاسترواح مع هذا الذي ينسيها أيام الله فيضحك فيأتيه الموت وعذاب القبر وهو غافل معه. يا ليت بيني وبينه بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب، فإياك والقريب، فإنه مما يعينك على مقارة الذنوب. أقل ما في القرين السوء في محقرات الذنوب ابتسامته هذه وفعله أثناء فعل المنكر يعطيك رسالة تسرق طبعه، تهاون بالمنكر. في المجلس شخص شغل الموسيقى، انظر وجهه ضحك، أهل القوة في الدين كله يتمع وجهه، ليش تضحك والمنكر قائم؟ لما ضحك صاحب السوء في المجلس أعطاك رسالة أنه هين يعني. بينما أصحاب النبي كما جاء في صحيح في الأدب المفرد عند البخاري كانوا يتبادحون بالبطيخ، تشرب البطيخ يلعبون معه ويزحون ويضرب بعضهم بعض ويضحكون، سبحان الله العظيم، أمر مباح مسلي، لكن إذا قامت الحقائق وواو المنكرات فهم الرجال، تجد وجه الواحد يتمعر بدين الله. فأقل في مجلس صاحب السوء أن تستهين معه بمعصية الله، يضحك إذا اختيف شخص يضحك، ما يقول له عذيب يا حرام، ما تشوف التقاسيم وجهه تدل على خوف من الله، ما في ما في. نعم، وقد قال سلفنا إذا رأيت الرجل يتبسم فقط يتبسم في وجهه بدعة فقد استخفنا وزر على محمد. وقال ابن مبارك تقربوا إلى الله ببغض أهل المعصية، قربه إلى الله على قدر ما عندهم، وإنما تظهر الحفاوة مع كرهك لهم بقدر معاصيهم لأجل دعوتهم، كما النبي صلى الله عليه وسلم بسط إلى رجل عرف بالمعاصي لكي يدعوه كما في حديث عائشة أدخلوا بئسة العشيرة، فلما دخل بسط إليه النبي لمصلحة الدعوة، ليس أنسا كما يفعل كثير. قال أحد أحفاد الشيخ محمد الوهاب، هو كثر كان كلام في نفسي وسمعته من الشيخ كأنه كان كلام في نفسي، قال اعلم هؤلاء اللي يستأنسون به المعاصي ويجلسون ويضحكونهم كن زملاء معهم في العمل مثلا أو شيء ليس نية الدعوة، قال اعلم أن في جنبات أو أركان أو زوايا من قلوبهم محبة لما يفعلون، نوع محبة، والله لو كانوا يبغضون ما يفعلون تمعرت وجوههم من أن يتخذونهم أصحاب لهم. نعم، في زوايا، لكن في حجب تمنعهم، كيف أنا زين أفعل وكيف، في زوايا محبة لما هم يفعلون، الولاء والبراء كان ينبغي أن يمنعه، لكن أي ولاء؟ ولاءه للتسلية، ولاءه لما يفرح قلبه، ليس ولاءه للسنة. فإذا من أعظم ما يعين على فقرات الذنوب الصاحب، وأنا أنصح بعض القرابة بعض الجيران بعض، أجد أكثر ما يبتلى به الناس اليوم قرابتهم أنفسهم، زوجة ولد ابن عم، فإن له حلاوة في النفس، مفطور النفس، النفس مفطور على حب القريب، تأنس مع القريب ابن عم، تأنس مع الزوجة مع الولد، مفطور سبحان الله. فإذا كان الداء فيه مشكلة، الشيطان يأتيه يقول هذا راح، هذه زوجة هذا ولد، فلا يتركهم، يقول كيف أترك كيف إيه؟ هنا الله نبه على هذه المسألة بنفسه، أنقذنا الله بالعلم النافع، فقال إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروه، لا تسرقوا طباعهم في المعاصي تصبحوا مثلهم وتأنسوا إلى جلوس معهم، ليس بنية الدعوة إنما بنية الأنس والمحبة المطلقة عياذا بالله، وترك البغض للمعصية والحذر مما يفعلوه. حذرنا الله وسماهم أعداء، هؤلاء نسميهم الأعداء الأخفياء، سماهم الله أعداء، وهم زوجة ولد ابن عم يدعوك للمعاصي، يغتاب عندك ويضحك وتضحك معه، هو علمك الضحك على المعاصي ما كنت تعرف ذلك قبل ذلك، استرقت الطبع منه. قال ابن قدام المقدسي صاحب الموني الطبع كاللص يسرق الخير والشر، فما تجد اسمعه تسرق طبعه، فاحذر يا عبد الله، ولا ينسى انك كون هذه زوجة هذا ولد هذا ابن عم هذا ابن خال ما شفته من 7 سنين كان في امريكا يدرس، انه عدو لك اذا كرف المعاصي، بمعنى من جهة ليس العداوة المطلقة لك الكافر هذا غلو، لكن على قدر ما يفعل المعاصي أو يجذبك لها يكون حذرك منها، حذرك منها، هذا المعنى مفقود الآن. أغلب الناس يا إخواني والله على ما أقول شهيد، أغلب الناس علاقاتهم للتسلية، ليس في قلبهم ولاء وبراء لهذا الدين، من سلاهم جلسوا إليه، عنده شيء من البدع، عنده شيء من المعاصي، عنده غفلة يجذبه لضعف الوقت لا يهتم، المهم يتسلم معه يقولون أروح. ألم تعلم أن الوحدة خير رفيق السوء؟ كيف نروح؟ ألم تعلم أن الوحدة مع ذكر الله كما كان المبارك وغيره، قيل له ألا تستوحش تقعد في المكتبة في بيتك لوحدك ساعات؟ اخرج للناس تسلى، يعني ما تستوحش، افعل مجلس نادي فيه الناس، ياكل الحلوى معهم تعشى. قال كيف استوحش وانا مع النبي واصحابه؟ واخر والله يقول انا جليس من ذكرني، يقصدون بهذا المعنى المتسع لغه ما هو مع النبي واصحابه، يقرا في البخاري شرح البخاري. وش قول ابن عباس؟ وش قول عطاء؟ يحس هو الجلساء رفقاء خير ولا؟ او يحضر درس يسمع من المعلم قال الله قال الرسول، هو الجلساء. والآخر يقول أنا جليس من ذكرني بهذا اللفظ، لا أحفظ حديث لم أبحث عنه، لكن وأنا معه إيه ذكرني، لعله من جهة الاتساع اللغوي في معنى، قال لو زرته لو جدتني عندها، من هو المريض عدته لو جدتني عندها، اتساع لغوي. نعم كذلك قال أنا جليس من ذكرني، لعله يقصد مثل على معنى حديث أنا إيش عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منه. وذلك كان ثابت البناني مثل هذا الرجل الذي يجالس حقيقة، يجالس يذكرك بالله يذكرك بالدنيا. قال أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع أصحابه وتيت وزيد حتى تعلم. قال يذكرني الله إذا ذكرته، قال تعالى فاذكروني فما أطيب قلبك وانت تقعد تقول سبحان الله، خاصة العشر دخلت قول الله أكبر الله أكبر، تعلم أن الله يذكرك عند الملائكة، عند الملائكة باسمك، خاصة إذا كانت في عشر مباركة مثل عشر ذي الحجة، فأكثر من ذكر الله فيها وإياك فيكم حقارة الذنوب. فكم من إنسان كان مدمن قبل الصيام عرف أن يكفر سنة قبل وسنة بعد، نعم كان مدمن أو يعمل محقرات هذه جواله ما ترك الموسيقى منها، فصارت صغيرة انقلبت بالإدمان له كبيرة، قال ابن عباس وقال ابن مفلح سنده حسن، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال بعض سلفنا إذا وجدت إنسان يفعل معصية أمامك، يعني دخل عند الحلاق يحلق، أو في مجلس وليمة سمعته يسخر بشخص خارج المجلس أو يغتابه أو إلى آخر، قال ظهر لك وابتلي أمامك وتورط أنه ظهر منه منكر، ظهر فعله غير ناسي ولا جائر واضح، قال فاعلم أن هذه المعصية التي عصى الله فيها أمامك لها أخوات، لها أخوات، وعاد سمي مع أخواتها إن شئت ما شئت، فالله أعلم بعباده. نبدأ المجلس بالمسألة الأولى. المسألة الأولى أن تفضيل الزمان والمكان ليس لأحد من خلق الرحمن، إنما هو له لا إله إلا هو، كما وضح ذلك ابن القيم وغيره من أئمة الدين. فلا يجوز لأحد أن يفضل الأزمنة أو الأمكنة تفضيل عقله، هذا فعل أهل البدع. عندكم أمثلة لبعض الدول تفضل الأزمنة أو أمكنة تفضيل عقلاني بدعي، إيران مفضلين بلد يسمى قم، عندهم اللي حج لها ويذهب الأضرحة أفضل من حج بيت الله الحرام، من أين لكم دليل على هذا؟ الشيطان أوحى له. فتفضيل الأزمنة والأمكنة لا يكون إلا لله، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، فحينئذ لابد من تحقيق العلم، العلم بحث المحقق ونقل المصدق وما في ذلك من زوق كما قلت تيمية، قال الشافعي تعلم دقيق العلم فإنه ينسى، لابد تحقيق العلم في الأزمنة والأمكنة حتى نعرف أنه قد رجح تفضيله شرعا ولا عقلا، لابد من تحقيق. مثلا وادوج الذي جاء في حديث خرجه من أبو داود في سننه، وادوج بالطائف في حديث ابن حرب مقصيد فيه، لكن بدراستنا معكم لسنة أبي داود بعد المغرب في الدرس الكبير المعروف السنوي، والذي الأيام هذه صار مؤقتا إلى أن يرجع الدرس السنوي إن شاء الله عن قريب. وجدنا السنة في ضاع، فلم يتحقق عندنا الآن أنها من أن واد وجب الطائف من الأمكنة إيش المفضلة شرعا. فحديث الضعيف يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم، وإن قال به بعض العلماء، بعض العلماء جعل وجه لا يجوز فيه الصيد حرام كمكة والمدينة، يعني لا يحل فيه الصيد. طيب، العلم بحث المحقق ونقل مصدق، وجدنا النقل ما وجدنا مصدق، فإذا ليس بعلم، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي كما قال ابن تيمية. نعم، هذا بالنسبة للأمكنة. من الأمكنة اللي فضلت عقلا عند كثير من الناس قبر النبي. سبحان الله، فتنة الناس ببعضهم بعض تظهر من جرائها البدع. كم إذا دخلت المسجد النبوي ترى أمم حول مسجد النبي رافع يده يدعو لنفسه، وهذا الأكثر الأكثر، لكن قليل ستجدهم يدعون الرسول نفسه. والله إني مررت وجدت ناس متجهين إلى القبر وأنكرت عليهم، توجهين تاركين القبلة إلى القبر، نسأل الله العافية. هذا اللي وراهم الصحابة ماذا يقول؟ والله لا أعتلاهم عمر ضرب بالدرة وتوبيخ وقرع، إذ مثل هذا لم يراه الصحابة ورأينا نحن في زمننا، وإنهم يعيش منكم فيصير اختلافا كثيرا حتى مثل رسول الله. وبعث صحابي نرى عجب من هؤلاء الناس. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فهؤلاء فضلوا قبر النبي وجعلوه مبارك، الدعاء عندهم مستجاب. مالك قال الدعاء عند قبر النبي بدعة، إذا لم يفضل بدليل شرعي فكيف تدعو عنده واعتقد دعاء مستجاب؟ كل السلام على رسول الله بكر وعمر وانصرف، فلم يفضل شرعي. حتى في الزيارة نعرف هذا الكلام اللي أقوله الأخير هذا لن تنكره قلوب الجهال، وردته لأنه حق. ليس لزيارة قبر النبي فضل مرجح على غيره من القبور، الأمر سيان، لأن النبي ذكر في الحديث العام زوروا القبور، فإن الذكر الآخرة لهذا المعنى فقط، تذكير الآخرة سيان كلها، تذكير آخرة. والشريعة محكمة، فإن لو فضلت قبر عن قبر وش يحصل؟ يتابع الناس عليه ولا وش يحصل من جراء ذلك بعد الأيام؟ شرك. الشريعة حصلت الناس من الشرك، ما أمرت فقط قال زيارة أفضل القبر، بل كان مالك لعدم جرائم العمل يقول أكره أن يقول زرت قبر النبي، لأنه ما عنده دليل على الزيارة الخاصة قبر النبي. ليش زرت قبر النبي؟ فكان يكره كلمة زرت قبر النبي. ليش؟ مررت تذكر الآخر نعم، أما تزور، لأن قبر النبي دعاء مستجاب، ولأن الملك سجل الحسن أكبر من قبر زيارة أبيك، لا ما في دليل على هذا. الترجيح لا يكون لمرجح شرعي لا عقلي، فهؤلاء يفعلون هذا مرجحهم ايش؟ يقول تركتها بعد، كل ما سجلت فندق فخم جنب المسجد الحرام المسجد النبوي كل عصر بعد العصر تسلم عن النبي وترجع. ليش تابع رسول الله؟ طيب هذا عبادة. هل الصحابة فعلوا مثلك؟ كان ابن عمر فقط اجتهد، حتى بعض العلماء يرى أن اجتهاده مرجوح لأنه خالف في فعل أكابر الصحابة، كما كان يصل داخل عينيه. كان إذا جاء من سفر وحده من الصحابة وحده، ما فعل أبو بكر عمر ولا أحد من كبار علماء الصحابة، اجتهد. كان إذا جاء كما يقول عبيد الله، إذا جاء من سفر زار أو مر بقبر النبي قال سمع يا رسول الله بكر على عمر ابن عمر قال، ولم يفعل ذلك كابر الصحابة. إذن تخصيص قبر النبي تكرار الزيارة يجعله عيد، والنبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه مآل للشرك وقطع الشريعة ذرائع الشرك، فاحذر. وقد بوب الشيخ عبد الوهاب باب التغليل على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف عبده؟ ما ادري على تغليل، لعن الله اليهود ولا صارت تاخذ قبورا بها المساجد، يدعو عندها، يصلي عندها، فدري على الشرك، فكيف من عبد القبر؟ وذلك الحسن لما راى ذاك الرجل ياتي الفجوه ويدعو عنده انكر عليه ولا، وان هذا يعني لم يفعل. هذه بالنسبه لتفضيل الامكنه. الازمنه، تفضيل الازمنه لا يكون باختيار عقلي بل بمرجح شرعي، لذلك فضلت العشر مباركه، وان العمل الصالح فيها من تكبير، تسبيح، صيام، صدقه، حج، عمره، اضحيه، افضل من الجهاد في غيرهن بالنص الشرعي. ما عرفنا هذا بالعقل ولا اقتراض عرفي، فهذا اصل البدع، ياتي من دليل عقلي واضطراد عرفي. فمن الأزمنة مثلا للعمرة التي تفضل عند بعض الناس، العمرة بعد الحج، فإن الفاعل لها يفقد الخاصية التي من أجلها شرعت العمرة في أشهر الحج. لماذا شرعت العمرة من في أشهر الحج؟ لأنهم كانوا يرون العمرة في الحج من أشهر، من أفجر الفجور، فأوجبها النبي بالتمتع ولا. طيب هذا الذي انتهى من الحج، شهر الحج متى ينتهي؟ في عشر، ثم يفعلها متى؟ في 13 أو 16 الحج بعد الحج، فأي فضيلة كسبها؟ كان ينبغي في وقتها في شهر الحج حتى يخالف الكفار، فلما انتهى أصلا زمن إيش؟ الزمن اللي كان يرون من أفجر الفجور راح يفعل شيء ما فعله أحد من صحابة رسول الله غفور، يعتمر بعد الحج. عائشة فعلت ذلك أن حبست على عمرتها، فمن خطأ إذن أن تكرر العمرة بعد الحج. حتى من عجيب قول الفقهاء اللي نتأثر بهذا القول، جاي يعرف الإفرادها كذا، قال أن يفرد الحج في أشهر الحج ثم يعتمر بعدها، ثم يعتمر بعدها. كيف الشيخ يعتمر بعدها؟ كيف تدخل في التعريف أصلا في تعريف الإفراد؟ من أين؟ كما في بعض كتب الحنابلة. طيب فالصحيح والحق، الحق أقول أن الأزمنة لا تفضل إلا كما تفضل الأمكنة بالدليل الشرعي. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان خيرا. فضل مكة فجعلها أحب البقاع كما في الحديث الذي عند أبي داود، لأنت أحب البقاع إلى الله، ولو أن قومك خرجوني كما خرجت. فضل المدينة، من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. فضل أناس جعلهم أفضل الناس، الصحابة خير الناس قرني. فضل أزمنة رمضان، ومما فضل هذا الذي نحن بصدده، العشر من الحجة. لننتقل الآن للمسألة الثانية، دليل تفضيل العشر من الحجة في القرآن والسنة. أما القرآن فصدر سورة الفجر، قال الله تعالى والفجر، أقسم بالفجر ولا أقسم بالعظيم، وليال عشر، يعني أقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر. اختلف العلماء في العشر، فقال بعضهم كما نقل ابن كثير هي العشرة الأخيرة ليالي من رمضان في ليلة القدر أقسم الله بها. قال ابن كثير وعليه اختيار الطبري لمشيخ المفسرين أنها العشر من ذي الحجة الأولى، عشر الأولى من إيش؟ من ذي الحجة، والذي جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وابن خزيمة وغيرهم كثير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العامل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك، فهذا دليل تفضيلها على غيرها، وأن العمل فيهن أفضل من الجهاد في غيرهن إلا يخرج المجاهد في غيرهن بماله ونفسه ولا يرجع بشيء من ذلك. يعني لو خرج رجل مقبل غير مدبر مجاهد في غيرهن قطعت بعض أطرافه إن في جراح فقد ماله، فلا يزال العامل فيهن أفضل إلا إذا فقد ماله وفقد نفسه يصبح أفضل منها. وقد ذكرنا شيء من هذا في الجمعة، وذلك كان سعيد بن جبير دخل في العشر يجتهد في العبادة ويواصل حتى لا يكاد يطيق. قارن فعل سعيد بفعل خلف الآن، والله يا إخواني ما تجد متعبد إلا بعبادة واحدة، مشي أغلب العوام مشي العشر. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ما صام النبي العشر قط، ولكن كما سيأتي في المسألة الثالثة لننقلها الآن مع أخواتها ما هي الأعمال التي تفعل في العشر من ذي الحجة. لنبدأ بمسألة المكانة الأخيرة الصيام. قالت عائشة ما صام النبي العشر قط من الحجة. عجب، لا إله إلا الله، ألم يقل صيام عرفة يكفر سنة قبل وسنة بعد، ورؤي صائم أو اختبر صيامه يوم عرفة فرفع له لبن فشرب منه، لو كانوا ما يتصوروا من الصوم ما رفعوا له لاختباره اللبن، يعرفون أنه صوم في هذا اليوم يصوم النبي، ليش رفعوا اللبن يتأكدون ولا كيف صام العشر قبل؟ طيب، وجاء حديث أم سلمة حديث هنيدة عند النسائي وغيره أنه كان يصوم العشر، لكن صاحب الجوهر النقي في تحقيق كتاب البيهقي قال أن هذا معلول بالاضطراب، وأصح منه حديث عائشة ما كان النبي يصوم العشر أصح منها، إذا كان معلول بالاضطراب وهذا أصح منه لعله يصبح منكر أنه كان يصوم العشر. طيب، فما الصحيح؟ وأنا كنت أخذ من حديث عائشة قديما أتحاشى نوعا ما الصيام وخاف منها، من جهة النبي لما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام أجعله داخل تحت قاعدة ذكرها الشاطبي أو أشار له وكان يكررها للبالي، أي نص عام في تفضيل عبادة أو أيام ينظر فيها العمل السلف، فنظرت إلى عمل النبي فجدت ما يعينني أن أصوم والنبي يترك الصوم كما تقالت عائشة، ولا أخذ بالنص العام هنا. ليش؟ لأن هذا فرد وهو الصيام لم يعمل به النبي. فكنت أعتقد في نفسي أن المقصود الذكر، وأن الصوم يضعف الذكر، والتكبير مقصود، كنت أقول كذا. فإذا أفطر مع الذكر أحسن من الصوم مع ضعف الذكر. المقصود الذكر في الإمام معدودان. مشيت على هذا الجنب حتى تبين لي أنه لا بأس بالصوم من وجهين. الوجه الأول أن النبي كان يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض إيش على أمته. في أمثلة هذا عائشة كانت تقول إني لو سبح الضحى وما رأيت النبي يسبحها، وإن النبي كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته، فذكر بالنص القولي فرض الضحى، لكن تقول ما رأيته وأفعل لعلة إيش؟ حتى لا يفرض. هذا الأول. الثاني وهو الأقوى، خرج البيهقي عن رجل أنه سأل أبا هريرة قال إن علي قضاء رمضان وقد أتت علي هذه العشر، وتطوع فيها بالصوم يا أبا هريرة؟ قال اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت. فلو كان يعتقد أبا هريرة ليس فيها صيام ما أفتى بجواز أتطوع فيه بالصيام. وبعد هذا حينئذ نقول إذن هي من جملة العمل الصالح. ويدل الذي كنت فيه ليس بتشدد الحمد لله أن العمل الصالح قد حث الله أو حث النبي، حث الله عليه والنبي ليلة القدر، إن نزلنا ليلة القدر، ليلة القدر خير من في شهر لموت، حث عن العمل الصالح. مع ذلك علماءنا كبراءنا اللي دخلنا من العلم يقول ان تخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة، ولا ما جعلوا ضمن العمل الصالح، لا يعرف جرائم العمل السلف على تخصيص عمرة به. إذن يدل ما كنت فيه أول من تفقه لا أدخل فيه زمرة المشددين، لأني أعتقد أن إذا جاء نص عام وترك السلف الفعل لبعض أفراده فنترك اتباعا لهم، لأنهم أعلم الناس بالمجملات والعمومات والمطلقات في السنة. قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونه، اللهم صل عليهم. إذن من ضمن العمل الصالح الصيام في هذه العشر. ولكن انتبه، إذا أضعفك الصيام في هذه العشر عن القيام بواجب المهام، مثل العقد في شركة تشتغل في شركة، إذا صمت في العشر ضعفت عن العقد، لا يكون الأفضل لك الفطر وتقوية نفسك للقيام بعبادة الإيفاء بالعقد، عبادة ترى أوفوا العقود خلاص، سلم الملفات هذه توديها لكذا، تشوف جوابهم وتسلمها لمكان كذا، بالفطر 20 ملف هو المطلوب منك كاملة، بالصوم 9 ملفات. لا إله إلا الله، يقول والله ما في، أكتب كل كلمة وأنا صاحي. قد يقال لك لا يجوز، صومك يضعفك عن العوض، إجارة، عقد إجارة، هذا لا يجوز تدخل فيه، يوم بيوم تأكل حرام أنت وعيالك، فافطر وتقوى وقم بعمل الشركة. والله كريم، أنا أرجو من الله والذي منعك هو القيام بالعمل بقول الرحمن وأوفوا بالعقود أن يعطيك الله أجر كما لو صمت، لأن منعك مانع وشه الشرع، نهاك أن تخل بالواجب أجل مستحب، فعملت بذلك، فلا تخاف ما يضيعك الله. هذا فقه قريبا يعرفه أكثر الناس، يتجاوبون مع بعضهم، صايمين صايم يم نفطر سوا عند فلان، صايم لا يفقهون العقود وما في يقدم الأرجح مثلا، عشان كل عادات العبادات عندهم ما يفق. قال الشافعي تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسى، وإذا صار عنده قوة هواء في العبادة. لذلك بعض السلف كان يقول أو بعض العلم العبادة التي يقع لك في قلبك شهوة ابتعد عنها، يعني شهوة هوى ليست شهوة فقه، ليست ميل فقهي عاف. وطب يفطر بيت فلان يفطر لوحده، هم صايمين الرسول معه يخل بالعقد وكذا، نجل أشياء عرفية إيش هذا من عقلك، وقف على آخرة، اضبط نفسك باب العبادات. شفناك كيف تضبط نفسك في أيام الدراسة حتى تجيب امتياز وتتخرج وكذا، ليش ما تضبط نفسك؟ يقول الله الشيطان سبحان الله. اضبط نفسك كما كنت تجيب الأوائل أول في المدرسة في هذا وتنجح، أمامك آخرة الله يسألك. اضبط أمر العبادة أيضا تسأل فيها. كان يقال قديما يعرض الله على عبده العلم، فإن وافقه أدخل الجنة وإلا كبه في النار. يعبد الله غير علم بدعة كبه في النار. فهمتم كيف؟ أمر العبادة بلا ضبط، مو بس إن صورة العبادة أن فيها كيف تعبد الله على بصيرة. طيب الثاني، وأنا أحب في هذه المجالس اللي هي أنا قلت لإخواننا مجالسنا بعد الجمعة هي مراجعة لما ندرس خلال السنة في البخاري في مسلم، أحب قدر المستطاع أن لا يكون مجلسنا مكرر، يعني يأتي بالأشياء التي تسمعونها دائما 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 دائما. أحاول أن أأتي بالأشياء النافعة كما كان الألباني يوصي، يقول لا تكررون الأشياء، ائتوا بأشياء محققة نافعة للناس في العلم، ليست بدعة لكن تفقه. كثير من الناس يشرب ذهني عنه، مفهوم؟ فهذا نجاهد نفسنا في مجلسنا نفعله، لأن الشيء والعبادة كالتفقه في الدين إذا كان حين غفلة من الناس يكون أجره أكثر ولا ها؟ الشيء المكرر أجر، لكن ليس كأجر الشيء الذي عملت فيه الاستنباط والاجتهاد وكان صحيحا معمولا به شرعا، ها؟ فيكون هذا أجر أعظم، لأن العبادة وقت الغفلة يكون أجر أكبر، والتفقه في دين الله عبادة، فالأشياء التي تستنبطها وتكون على وجه صحيح يغفر عنها أكثر الناس أكثر أجرا عند الله الفقهاء وطلبة العلم مما يكرر مما هو معروف، وكلاهما فيه خير. فإما يشرد عنه ذهن طالب العلم في هذه العشر أو المتفقهة أو العامة في العشر تقصيرهم في أعمال اليوم والليلة، فأي شيء يفعلون كما ذكر الأخ هنا قبل قليل الصيام، ولا يعتدون بأعمال اليوم والليلة. قيام الليل الفرائض في جماعة ما يستحضر هذه العشر، فيكون في كسله كما كان قبل العشر. ونعتقد أن هذه الأيام العشر من الحجة ورمضان إنما هي كما تسمى بلغة العصر معسكرات تدريبية، نعم، للقيام بطاعة رب البرية. تقعد في هذا مثل تعيد جبير، يطيع الله يطيع الله حتى يبقى على هذا النفس أو أكثر السنة، يعني الجنس العبادة على قلبك الشيطان العبادة بعد الغفلة. جاء موسم رمضان، جاء بعده شوال، جاءت العشر. فهمتم الآن المقصود منها؟ محفزات العمل الصالح. فإذا مما تنشط نفسك عليه في هذه الليلة المباركة وتدرب نفسك عليه أعمال اليوم والليلة. ردد وراء، انتبه معي الآن، انتبه، ما هي دقائق ونصرف من المجلس، انتبه معي. دخلت العشر بعد ثلاثة أيام، انتبه ليلة العشر يعني ليلة واحد تبدأ بعد الغروب، إذا أذن مؤذن المغرب أنت في أول ليلة من العشر، ردد وراء الأذان، ائت المسجد مبكرا، أحسن وضوءك بدل ما كنت تتوضأ مرة كسول ثلاث مرات، هذا المانع. اشتيت العام كسول مرة راح تتوضأ، كيف نعم بحديث ابن عباس البخاري توضأ لي مرة توضأ ثلاث توضأ الآن ثلاث لأنك في أيام مباركة، ولا الوضوء لكل صلاة كنت توضأ وضوء كل صلاة تأتي الكسل توضى لكل صلاة كبر عمر، توضى لكل صلاة طول السنة، لكن أنت الآن أيام عشر توضى لكل صلاة. ما كنت تختم القرآن في إلا في رمضان، اقرأ خليه من جملة أعمال الشهر قراءتك في هذه العشر، كل يوم جزء على الأقل. اقتدي بالسلف، نام مبكر فيها ليلة العشر عشان تقوم الليل، إذن تخرج من العشر وأنت متهيئ تهيئ السلف في باب العبادة ووصلت العام. لا تسهر ليلة العشر، فإنك تأخذ أجر في ليلة العشر من الحجة إذا نمت مبكر، تأخذ أجر ولا هذا نوم في أجر نام مبكر؟ وش الدليل على الأجر؟ ترى تكون عندي شيء من الشمع هنا اللي هنا يعبرني، ترى ما اسمع شيء، اللي يتكلم يرفع صوته. إيه؟ لا تقول لي لأنها وسيلة لقيام الليل لك تعمل بكر، قل لي لوجود لحديث الباب. ما هو؟ كان النبي ينهى عن الحديث بعد العشاء وينهى عن النوم قبلها، فالحديث الذي يتطاول بالعاب حتى يسمر فيفوت حتى الفجر كما يفعل أكثر في الإجازة، الساعة 2 نام 3:30، سبحان الله ساعة الفجر كيف يقوم الليل هذا؟ قال الإمام أحمد إن ناشئة الليل قال القوم بعد نومه، هي تجذب بها القلب ويواطئ السمع القلب، نام ثم تقوم تصلي، أما تسهر تصلي يسهر جاءتني النص يقوم يصلي، ليس كما كان النبي نام ثم يقوم فيكون مواطع بعد ذلك يفرغ القلب بالنوم. نعم لا تعجبني لغة الإخوان المسلمين، لذلك الحمد لله ونزه المجلس منها، ما أقول يسوي القلب فرمات ما فرمات، لكن المهم يتهيأ القلب بالنوم. ناشئة الليل القوم بعد نومه أشد وطان وأقوى مقيلة، فهي في مواطعة القلب لما يسمعه من اللسان بطريق الآذان أسمع من لو سهر الإنسان وقام الليل. إذن نم مبكر وقم الليل إلا قليلا، وإذا جاء الثلث الأخير قم العشر ولال العشر والشفع والوتر، وذكر هذه الآية أقسم الله بهذه الآية بفضلها والعمل فيها فضل الجهاد. التذكير للصلوات، سبحان الله ما أعظم هذه العشر، تدربك طوال السنة خاصة تأتي في باكورة السنة القادمة، الحجة آخر شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال أن هناك يعني ملك يقول العبد وهو ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، قال من حدث قال فساء وضرات، هذا يدل الملائكة إذا أحدثت في المسجد تنقطع الاستغفار لك، فابقي بوضوءك إذا أحدثت اذهب توضأ وارجع، لا تقول إذا قربت الصلاة راح أتوضأ، لا أول ما تحدث في المسجد اذهب توضأ وارجع الملائكة ترجع تستغفر لك، لكن إذا أحدثت في المسجد تنقطع الملائكة الاستغفار لك، فأتي مبكر العشر وراجع مصحفك وراجع. إذا رأيت منكر أعمال يوم الليلة سن إنكار المنكرات منها، إذكار الصباح والمساء منها، صلاة الضحى منها، مذاكرة في العلم منها، يعني التفقه زد التفقه في الليلة من العشر، فإن قال الزهري ما عبد الله بذي الفقه الدين، فجلوسكم هنا حقيقة أقول لكم أحسن من عمرة نافلة في ذي القعدة، عمرة نافلة أنه قال الزهري ما تفقه ما عبد الله بذي الفقه الدين، قال النبي خير فضل العلم خير فضل العمل، فهذه أنتم في عبادة أن تسمعون العلم. أعمال يوم الليلة مقابلتك بالناس، حسن خلقك، تعبد بحسن خلقك، أول قبل العشر كنت تنسى أن تتبسم في وجه أخيك إلا مجاملة، لا تنسى المجاملة الآن تعبد أن تتبسم في وجهه، ليش؟ تبسمك وجه أخيك صدق، إذا وقعت العشر أفضل من الجهاد. احتمال الأذى جارك أول ما تصبر عليه، أول ما تشوف شوية زبائن عند بابك تذهب تخبط على بابك. من الإمام أحمد مرة جاءت امرأة مسكينة ما أكثر النساء يقولون يعني كثير نساء ما يطلبون العلم، لذلك تجد عندهم جهل كبير. فجاءت واحدة عامية تسأل الإمام أحمد عند المسألة، وخبط الإمام، تعرفون ما في آداب مع العالم، ما في عامة ما يدركون. طلع الإمام أحمد قال هذا دق الشرط، هذا شو وش هذا دق الشرط؟ كيف يدقون الشرط؟ طق 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 عامة فيه. ينبغي يدق الواحد على الشخص خاصة إذا كان عالم شوي، ما يجي حط حرك قلبه في الباب هذا خلينا نطلع له. فيتذكر هذه الآداب حسن الخلق في العشر، فإنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أثقل قيام ليل أثقل أثقل ما يوضع حسن الخلق. من يذكر لي شيء من الحكمة الشرعية في تعظيم حسن الخلق لهذه الدرجة؟ حكمة شرعية عظيمة. أصل العبادات أو أصل خلق لأي شيء جميل التوحيد. متى يذهب التوحيد شذر مذر ويضعف أمره؟ إذا تماسكنا وحبينا أحببنا بعضنا البعض وتزاورنا في الله وتبسمنا وتعاوننا وقضينا حاجيات بعض وحسننا الظن في بعض حتى أحببنا بعض، يقوى التوحيد ويخاف مننا سائر العبيد أعداء التوحيد. ولذا تفرقنا و متى ولا تنازعوا تذهب ريحك. فعند التنازع تضع قوة السنة وقوة الإسلام وقوة التوحيد. فحسن الخلق يزيد الرابطة ولا ضعفها؟ حسن الخلق معناها أنك تحتمل أذى أخيك، تزيد يقول والله احتملني والله إني استحي منه، ويروح لك أخوك يحبك أكثر لأنك احتملته، سوى شيء خطأ كبير عليك مكر بك أفعل، وكأنما سوى شيء كيف هذا كان سلم الله أكبر يحبك أكثر. فحسن الخلق احتمال أذى بل الإحسان، مع احتمال أذى احتملت أذى بذلت إحسان. من يتحمل هذا؟ أثقل من الله ميزان عبد يوم القيامة، خاصة في العشر. دخلت على أهلك أيام العشر عاشرهن بالمعروف وعبادة، تبسم وداعب الزوجة وادخل السرعة على البيت، أدخل كأنك أسد يزهر، وهكذا وهكذا أعمال اليوم والليلة. ومن الأعمال التكبير المطلق في كل الأيام مطلق، وانت في الإشارة تنتظر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر، هذا من أفضل الأعمال. في آية يدل عليها واذكر الله في أيام معدودات، في أيام معلومات في معدودات. وش المعلومات وش المعدودات إلا فيها على ما رزقكم به في العام؟ فيها معلومات، هذيك أيام التشريق، وهذه العشر معدودات. فذكر بها الرحمن حينئذ كما ذكر بصيام رمضان، أيام معدودات يعني اجتهدوا لنا معدودة. فكان ابن عمر وأبو هريرة خجان للسوق فيكبران ليحيوا السنة، ويكبر الناس بتكبيرهما فحيوا سنة التكبير من غير تنغيم من غير جماعي من غير تلحين كما يفعل هواة الموسيقى. طيب هذا أعظم ما أردت أنبه عليه، عمل اليوم والليلة في العاشر. مثبطات العمل فيه لا شك في المعاصي، جلوس مع الغفلة، الأماني تتفرغ اليوم وغدا نبدأ العشر، وتجي العشر وانتهت بسرعة تمشيه وما فعلت شيء، تكون عندك أماني من أول يوم. إذا اشتدت إذا ضبط نفسك من أول يوم تضبط نفسك الآخر يوم. الغفلة تقول أختي أختي غفلت أول يوم، ثاني يوم تغفل، ثالث ثالث رابع، فأنت تنتهي العشر وما فعلت شيء. طيب الحج والعمرة فيهن، الحج ثامن تاسع
عاشر
احذر الغفلة يا حجاج في العاشر، فإن فيهن أكثر الأعمال. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر كما بين النبي نفسه خرجه من السنن. بعض السنن قال يوم الحج الأكبر قال هو يوم النحر. في أربعة أعمال وهي تعتبر خاتمة العشر ذي الحجة وأفضل الأيام وأعظمها أو أعظم الأيام في العشر. فلا تنسوا طواف الإفاضة توقعوه قبل الغروب. أنا أعلم أنه في ناس لا زال يأخذون بقول لعالم فاضل متأخر أنه إذا غربت الشمس هم بإحرامهم ما تحللوا ورموا الجمرة فإنهم يرجعون لإحرامهم حتى يرموا. هذا الحديث على صحته وأنه حسن، لكن فتاوى الصحابة تدل أن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب. ترجع ذلك استحباب ليس وجوب. يدل على ذلك أن الصحابة الذين أفتوا بأن الرمي يتحل معه تحل الأصغر ما عاد قيد بالغروب. قال إذا رميتم الجمرة فقال هل لكم كل شيء للنساء، وكما قال ما قال إذا غربت الشمس عودوا، ما بينوا. فيدل أن هذا الحديث على إيش؟ استحباب وليس وجوب أن يعود الإحرام. طيب، فلا تحجوا حج المتنزهين بل المتنسكين الذين هم لربهم عابدين. إذا قام في منى فهو في نسك، ليس في نزهة يمد رجليه ويفصفص ويضحك، كأنه في نزهة يتعبد في المكان. هذا مو معنى أنه ما يداعب، لكن على قلبي يقبل في قلبي التعبد والتنسك والبقاء في هذه المشاعر. والصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فليحسن صحبة الحج. يتيسر لك صحبة عالم فعض عليه، هذه فرصة عظيمة. ما صاحب صالح، ما عام ساكت، الحج ساكت بدعة، لكن على الأقل يسكت عن المنكرات والغيبة والنميمة. طيب، فإذا ما استطعت تحج، فقال شيخنا بن باز من ترك الحج خشية الزحام على الناس ونزيف ما شق تصريح إلى آخره فقعد فله أجر حجة كاملة، لأنه منعه التصريح، منعه لزحم الناس، فقال يرجى له الثواب كامل. أظن الشيخ استدل بحديث خرجه البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال معكم رجال ما قطعتم نواد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فلولا هذا العذر لفعل. فيجمع له بين ثواب الأضحية وإظهار الشعيرة في وطنه مع أهلي في بلده، وتكتب له الملائكة ثواب حجة، لأنه كان حيص عليها لولا هذا العذر وزاحمة الناس أو التصريح الذي منعه. والعبادات ليس بالهوى، بالاتباع. طيب، الأضحية كذلك يكون في العاشر، العاشر يوم عرفة يكفر سنة قبل وسنة بعد، يكون في التاسع، فإنها مليئة بالأعمال الصالحة. قال الحافظ بن حجر وإنما فضلت هذه العاشر لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات، صيام صوم عرفة والصيام منها، صلاة تصلي الفريضة على شك، حج، إذا اجتمعت فيها أم العبادات. نعم، وبهذا ينتهي الكلام عن وظائف ما تيسر من وظائف. وقلنا ما نذكر كل شيء، لكن الأشياء التي تغيب على الأقل أو التي نعتقد أن فيها إيش نفع. الآن نقرأ ما تيسر من كتاب الحج، من كتاب تحبونه، هو أصح الكتب أسانيدا وظفها بعض صحيح البخاري ومسلم، وهو كتاب النسائي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنخصص هذا المجلس المعروف بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع في هذا اليوم في وظائف العشر من ذي الحجة وأنتم مقبلون عليها بعد نحو ثلاثة أيام
نسأل الله أن يوفقنا فيها العمل الصالح وأن يجعل أعمالنا فيها خالصة لوجهه والتابعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنقسم مجلسنا هذا إلى مسائل. أولا وقبل أن نبدأ بمسائل متعلقة بالعشر من الحجة والأحكام الفقهية في ذلك والأعمال الصالحة، نعيد التنبيه بشيء من التفصيل على مسألة محقرات الذنوب. نجد تساهل كثير بالعامة، ولا أنا ولا أنت نشكو من بعض الجيران والقرابة والأصحاب في العمل، بل أكثر الناس يلمسون لمس اليد تساهل في الذنوب والمعاصي ويستصغرون تلك الذنوب حتى أنهم يمرون أوقات كثيرة فيها. وذكرنا مثال فقط، الأمثلة كثير، دع عنك ما يرجع الناس من صلاة الجمعة ويشاهدونه، أخبار مذيعة ناشرة شعرة ممكن الأخبار بأي حق هي زوجة تنظر إليها تحقر الذنب هذا، يقول أنا أشوف أخبار لا ندري والله كم معذب في قبره بسبب متابعة النظر في القنوات الفضائية ونظرة الأجنبيات وإدمان الصغيرة تنقلب إليه كبيرة لا يكفرها صيام عرفة. كل ما يخرج الجمعة بعد موعظة حسنة سمعها نعم يسود قلبه مرة أخرى بهذه الذنوب، النظر وتقليبه في نساء في وجوه نساء كشيات عاريات بزعم أنها مذيعة وأنها تفعل مقابلة وأنها تحكي الواقع الدولي إلى آخره من السخافات، وضع الموسيقى في الجوال، كبائر يستصغرونها كأن صغائر الغيبة والنميمة، المزاح الذي يتضمن سخرية بالآخرين، سخرية، الاعتراض على أقدار الله، لا يحسون أن هذا قد مات له ميت ويسمعون الكلام اعتراض على قدر الله، يستصغرون يقول الله يعني يذهب عنه الحزن ويذهب، ما يرى مصاب أنه وقع في مصاب عظيم اعتراض على القدر. صغار للذنوب يعني حتى وهي كبيرة جدا صغار. نعم من أسبابها المجاملة، من أسبابها ضعف اليقين. هذه موعظة وتذكير قبل أن نبدأ في مسائل العشر من الحجة فيما يتعلق بصغائر أو محقرات الذنوب أو محقرات الذنوب لعل الله ينفع بها. أولا عباد الله، طريق الشيطان لكي يجعلنا من أصحاب الجحيم أن ما يبدأ بنا فورا بالشرك ونحن في يقظة، يعلم أنه في يقظة، هو الأول يبدأ بالشرك ثم البدع ثم إذا وجد لذلك سبيل، ثم يبدأ من أسفل لأعلى متى كلما زادت يقظة العبد وقوة إيمانه وعلمه، يبدأ من أسفل لأعلى. متى يبدأ بالأعلى؟ أول شيء يبدأ في متى؟ عند حصول المقتضي عنده هو الجهل، وذلك يدعوه في آخر الزمن إبليس ليعبد الله والعزة ويعبدونه، بدأ بهم الشرك مباشرة لضعف إيش في آخر الزمن العلم الصدق. لكن قوم نوح لاحظ إيش فعل بهم، نزل فيهم من الأدنى للأعلى، فيهم بقايا علم مما سمعوه من قبل من آدم أو من بعده إبليس أو غيره من الأنبياء، فبدأ بهم بإيش بالبدع، نقل ما شفتكم في بقايا علم بعد البدع إيش الشرك. إذن لاحظ فرق بين قوم نوح وعمل الشيطان معهم، بدأ معهم بالبدع لأنه في بقايا علم كان حاجز بينه وبين أن يخترق قلوبهم بالشرك الأكبر، ايش البدعة فعلها قوم نوح؟ ها؟
تصاوير من العباد.
ما أدري الله لهم يتقربوا بالنظر للتصاوير لينشطوا في العبادة ابتداء. وما أكثر الآن وسائل الدعوة المبتدعة، تمثيليات وتمثيل شخصيات مسلمة كعمل الفاتح لقاع التوة في قلوب الناس، ابتداءات لإصلاح القلوب في ذلك. قوم نوح بدأهم الشيطان بشيء نحو ذلك لإصلاح القلوب، وهو النظر في صور الصالحين لينشطوا العبادة. يعني تستطيع تقول من وسائل الدعوة، والبدع ليس فيها شيء صغير، صغارها يقول لكبارها كما قال البخاري. خرج أو ذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس أنه قال: ود أسواع ويغوث ويعوق ونسرع أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن يتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا عبدت. إذن أمرهم بالبدعة لبقايا علم في قلوبهم. آخر الزمان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع كما في صحيح البخاري، يرفع العلم، يظهر الجهل، تظهر الزلازل، تظهر الفتن، يرفع العلم، رفعه موت العلماء. فبعد ما يستحكم الجهل يدعوهم الشيطان مرة أخرى لعبادة ذات العزة وتعبد مرة أخرى في الأرض كما كان في مكة أيام النبي، تعبد تعبد ذات العزة. فنحن باقين بين علماء راسخين الحمد لله كشيخنا العالم الذي له فضل علي شخصيا وعلينا كلنا، الشيخ صالح فوزان، ومن قبل الإمام بن باز علينا كلنا أيضا. ففي بقايا علم تردد من حولنا، وتحضرون بعضكم يحضر سبحان الله كل يوم درس أو يوم بعد يوم فترة مؤقتة فقط يعني ويرجع إلى آخره. لكن أقول مع هذه البقايا من العلم لن يبدأ معك الشيطان يقول لك اسجد لي وثن، اذهب إلى طنطا واسجد للبدوي، أو اذهب إلى العراق واسجد لأبي حنيفة أو لقبر الإمام أحمد أو إلى آخره. لن يفعل معك ذلك، أنه يحس الشيطان أنه عنده حجب، عندك حجب تمنعه من يوسوس لك بالشرك الأكبر. معك بقايا علم في السنة تحضر دروس مقوى أنت بها في باب السنة، أيضا لن يأتيك بعد ذبات بالبدعة، فيأتيك من أضعف ما تجد حتى يتدرج معك ويتدرج معك إلى أن يبدأ معك في الإغراق في المباحات. يعني الدين في نفسك، بارك الله لك، مستحك توحيد سنة، محبة لحلقات العلم، كتب إذا خرجت الحلقة وجدت فراغ تقرأ فيها وتبحث إلى آخره، أصحاب ليس لك أصحاب غفلة والحمد لله، ولك غش معاملة تجارية تأكل أموال الناس بالباطل، صادق في كلامك إلى آخره. هنا الشيطان كلما ينظر إليك في مكان يجده مسدود به حجب من العلم، السنة، الشهوات، الزنا، الربا، ايش يفعل بك اذا كنت كذلك؟ ولا تزكي نفسك، دائما السلف يرون انفسهم اوضع الناس دينا فكان لا يزكون انفسهم. لكن اعلم انه يبدا معك في الاغراق في المباحات، اذا يغسو قلبك يزين لك كثره النزح، كثرة الانفاق على الأطعمة، كثرة الملبوسات وتنوعها، تبديل الجوالات من جوال إلى جوال وتغرق الوقت كله، وهذا وش موديل وهذا وش، فيشغلك بإيش؟ بالإغراق في المباحات. مع الإغراق في المباحات هذا وش يحصل لقلبك؟ من الغفلة يصبح كالمستعد لصغائر الذنوب، ما في ذكر، استغرقت الوقت مع صاحبك وهذا الجوال إيش يسوي وهذا كذا، أنا شفت كذا وسعره كم إذا جبت من برا، كلام كثير في غير ذكر الله. وقد كان السلف يحذرون من كثرة الكلام في المجالس غير ذكر الله، قالوا كان يقولون كثرة الكلام بغير ذكر الله إيش؟ قسوة القلب. فينتظر بك حتى يقسو قلبك بالتهاون في أمر الإغراق في المباحات الإشراف فيها، إن محبوب للنفس المباحات. وذلك الشاطبي ذكر هذا ونبه عليه أظن في كتاب الموافقات، قال ويكره كثرة النزه، كثرة النزه إن فيه تورث غفلة. مباح النزه في أصلها، لكن لما تكثر منها وتغرق وش يحصل قلبك؟ غفلة. هي ليست نزهة تنظر فيها خضرة، مع النزهة طعام تحب تشتريه وأنواع من الطعام وأنواع من الأشربة و... وراح وقتك في ملاذها. فإذا رأى الشيطان من قلبك غفلة بكثرة أو بالإغراق المباح بدأ يزين لك محقرات الذنوب إلى أن يوقعك في حبائلها، فإن متها عنده بدع أو كبائر، وبعد ذلك يكون هذا أو ذا بريد للشرك والكفر بالواحد القادر سبحانه وتعالى. فنبه النبي على ذلك فقال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فإيش يهلكنا، وهو الحديث مسند أحمد. ومثل ذلك كمثل قوم نزلوا بوادي فصار ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضجوا طعامهم يعني. فكذلك محقرات الذنوب، محقرات الذنوب يجتمع العبد فيهلكنا. مرة نظر إلى يقول هذه أخبار، تنظر إلى مذيعة أخبار فيحقر الذنب، فينظر إلى التلفزيون والمذيعة ليست زوجة له ينظر فيها وصورتها تنعكس على الصورة الحقيقية ينظر إليها، يعني جوال يقول هذه نغمة إيش؟ نغمة الشركة. من فاضي يروح أغير النغمة؟ والله ما عندي وقت. وضع نغمة جوال هكذا من ذنب لذنب من ذنب لذنب حتى يجتمعنا عليه فيهلك. فكم معذب الآن في القبر بسبب محقرات الذنوب، كنت لا تدري حقر هذا الذنب وذاك الذنب، تساهل باللحية حلقها، تساهل بالثوب. فكم من معذب بسبب ترك طاعة النبي في التحذير إياكم الجلوس في الطرقات، إياكم الدخول على النساء، إياكم محقرات الذنوب. أو كما قال خاصة طالب العلم، فإن الشيطان يكون أنشط عليه في محقرات الذنوب والإغراق في المباحات من غيره. لما؟ لأن بكلامه يهتدي الناس، بفعاله يهتدي الناس. فإذا غوى كان إمام لجهنم، فقد قال ابن القيم ومن الناس من هم يدعون إلى النار إلى الجنة بأقوالهم وإلى جهنم بأفعالهم. نعم، إلى جهنم بأفعالهم. فعلى المسلم حينئذ أن يحذر أيام الله، فإن العبد يمهل ويمهل حتى إذا أخذه الرب وقد ظلم نفسه وظلم ذا وذاك، فإذا أخذه لم يفلت سبحانه، كما جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم يملي 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 حتى يختر ربما يقول ما صار مو صايب بشيء من مكر الله ما في شيء. ثم تأتي الساعة التي إذا أخذ الله فيها لا يفلت. لا أقول ذاك اللي رأيته كان قد أذنب فأخذه الله في تلك الساعة، لكن أريك فقط من من الأشياء التي قد تؤخذ بها حتى تحذر. كنت أزور جدي في مستشفى في آخر حياته، ما أدري من الأخيار قال لي تعال في الحجرة الثانية شخص معوده، تعال معوده نكسب يعني أجر أو انظر إليه. ملت من حجرة الجد بعد زيارة رحمة الله عليه، فدخلت في تلك الحجرة فوجدت شخصا كان ذو وظيفة مرموقة، صاحب مال، ربما أتى في بيت جميل وسيارة، فقط كل هذا، فقط كل هذا، ليس شاحنة ركبت على سيارة تدمرته أبدا. فإن الرجل في وقت انقلاب السيارة عناية الله تحيط به، لو ترك في لحظة واحدة لانكسر عنقه، لا لا لا، فهو احتاج الإنسان في كل لحظة عناية الله ولا. فهذا لما تقلبت في السيارة بس ضرب كفر أظن لعله، انقلبت في السيارة في تلك اللحظة جاد وران رأسه بسورة شلته كله، لم يبقى للسانه، ضرب العرق الذي يسمى النخاع وتحكم في كل حركة الأعصاب، هي قطعة لحم عظم. يمل السرير سنين في السرير فقط لعوا لسانه. تدرون ماذا يفعل؟ تدرون ماذا يفعل؟ أنا والله لا أتهم، ماذا أقول، الله سبحانه وتعالى صبور حليم، أملى له، كان يعرف من الأجنبيات أو يسافر للخارج على أشياء من الطيبة، أو لا أقول في أي شيء، أقول كيف عذاب الله في أي صورة ممكن يعني يأتي، والله لا أقول في هذا الشخص هذا الكلام، لكن لكي تصور كيف إذا أخذ الله الظالم لم يفلت في سيارته في طيارته، ولا يعني أن كل واحد حصل له أنه معذب، فقد يكون مبتلى. الكلمة اللي كان يقولها هذا الرجل كلمة تدمع العين، ولربما ما استمسكت الآن أمامكم تسقط الدموع عندي ويقشعر بدني ولا يكمل الدرس، لكن سأستمسك. وأنا أذكر يقول لي اقلبوني اقلبوني فقط، كل من يزور استغل فرصة وجوده اقلب، ليش مل من 6 ساعات كذا قاعد، فيحتاج زوار آخرين يقلبونه كذا، وسنين سنين في الفراش. لذلك احفظ بصرك، احفظ لسانك، احفظ سمعك، احفظ فعالك، والزم تقوى الله واترك محقرات الذنوب، لا تحتقر الذنب، فانك ينبغي ان لا تنظر الى صغر المعصيه، وانظر الى الى عظمه من عصيت سبحانه. وإني رأيت أنه أعظم شيء يعينك على هذا الباب الصاحب، الصاحب السوء أكثر مغري للجلوس إليه لسانه، كثيرا ما يكون مسلي، كثيرا ما يكون يقتل كما يقال الوقت، وهذه فتنة عظيمة ليست سهلة، النفس مفطورة على حب التسلية، مفطورة سبحان الله، يعني تجد ضعاف العقول ينشرح لجلسة رجل فيه عنده معاصي لكن عنده حلاوة في اللسان ويضحك وتسلية ومدح للشخص أكثر ما يقع مع رجل عالم ولو فيه شيء من الشدة، ما يصبر على هذا، يصبر على هذا ويفرح من وجوده. فتنة التسلية والأنس، فإنه ينبغي أن يصبر على جفاء العالم فيستفيد منه، ها؟ ولا استرواح مع هذا الذي ينسيها أيام الله فيضحك فيأتيه الموت وعذاب القبر وهو غافل معه. يا ليت بيني وبينه بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب، فإياك القريب، فإنه مما يعينك على حقارة الذنوب. أقلنا في القرين السوء في باب حقارة الذنوب، ابتسامته هذه وفعله أثناء فعل المنكر يعطيك رسالة تسرق طبعه، تهاون بالمنكر. في المجلس شخص شغل الموسيقى، انظر وجهه ضحك، أهل القوة في الدين كله يتمع وجهه، ليش تضحك والمنكر قائم؟ لما ضحك صاحب السوء في المجلس أعطاك رسالة أنه هين يعني. بينما أصحاب النبي كما جاء في صحيح في الأدب المفرد عند البخاري كانوا يتبادحون بالبطيخ، تشرب بطيخ يلعبون معه ويزحون ويضرب بعضهم بعض ويضحكون، سبحان الله العظيم، أمر مباح مسلي، لكن إذا قامت الحقائق وواو المنكرات فهم الرجال، تجد وجه الواحد يتمعر بدين الله. فأقل ما في مجلس صاحب السوء أن تستهين معه بمعصية الله، يضحك إذا قتيل شخص يضحك، ما يقول لا عذيب يا حرام، ما تشوف التقاسيم وجهه تدل على خوف من الله، ما في ما في، نعم. وقد قال سلفنا إذا رأيت الرجل يتبسم فقط يتبسم في وجهه بدعة فقد استخف ما أنزل على محمد. وقال ابن مبارك تقرب إلى الله ببغض أهل المعصية، قربه إلى الله على قدر ما عندهم، وإنما تظهر الحفاوة مع كرهك لهم بقدر معاصيهم لأجل دعوتهم، كما النبي صلى الله عليه وسلم بسط إلى رجل عرف بالمعاصي لكي يدعوه كما في حديث عائشة أدخلوا بئسه العشيرة، فلما دخل بسط إليه النبي لمصلحة الدعوة ليس أنسا كما يفعل كثير. قال أحد أحفاد الشيخ محمد الوهاب هو كثر كان كلام في نفسي وسمعته من الشيخ كأنه كان كلام في نفسي، قال اعلم هؤلاء اللي يستأنسون به المعاصي ويجلسون ويضحكونهم كون زملاء معهم في العمل مثلا أو شيء ليس نية الدعوة، قال اعلم أن في جنبات أو أركان أو زوايا من قلوبهم محبة لما يفعلون، نوع محبة، والله لو كانوا يبغضون ما يفعلون فتمعرت وجوههم من أن يتخذونهم أصحاب لهم. نعم في زوايا في حجب تمنعهم، كيف أنا زين أفعل وكيف في زوايا محبة لما هم يفعلون، الولاء والبراء كان ينبغي أن يمنعهم، لكن أي ولاء؟ ولاءه للتسلية، ولاءه لما يفرح قلبه، ليس ولاءه للسنة. فإذا من أعظم ما يعين على فقرات الذنوب الصاحب، وأنا أنصح بعض القرابة بعض الجيران بعض، أجد أكثر ما يبتلى به الناس اليوم قرابته أنفسهم، زوجة ولد ابن عم، فإن له حلاوة في النفس، مفطور النفس، النفس مفطور على حب القريب، تأنس مع القريب ابن عم، تأنس مع الزوجة مع الولد، مفطور سبحان الله. فإذا كان الداء فيه مشكلة، الشيطان يأتيه يقول هذا راحه، هذه زوجة هذا ولد، فلا يتركهم، يقول كيف أترك كيف إيه؟ هنا الله نبه على هذه المسألة بنفسه، أنقذنا الله بالعلم النافع فقال إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروه، لا تسرقوا طباعهم في المعاصي تصبحوا مثلهم وتأنسوا إلى جلوس معهم، ليس بنية الدعوة إن بنية الأنس والمحبة المطلقة عياذا بالله، وترك البغض للمعصية والحذر مما يفعلون. حذرنا الله وسماهم أعداء، هؤلاء نسميهم الأعداء الأخفياء، سماهم الله أعداء، وهم زوجة ولد ابن عم يدعوك للمعاصي، يغتاب عندك ويضحك وتضحك معه، هو علمك الضحك على المعاصي ما كنت تعرف قال ذلك قبل ذلك استرقت الطبع منه. قال ابن قدام المقدسي صاحب الموني الطبع كاللص يسرق الخير والشر، فما تجد اسمعه تسرق طبعه، تحذر يا عبد الله، ولا ينسى انك كون هذه زوجة هذا ولد هذا ابن عم هذا ابن خال ما شفته من 7 سنين كان في امريكا يدرس انه عدو لك اذا كرف عن المعاصي، بمعنى من جهة ليس العداوة المطلقة لك الكافر هذا غلو، لكن على قدر ما يفعل المعاصي أو يجذبك لها يكون حذرك منها، حذرك منها، هذا المعنى مفقود الآن. أغلب الناس يا إخواني والله على ما أقول شهيد، أغلب الناس علاقاتهم للتسلية، ليس في قلبهم ولاء وبراء لهذا الدين، من سلاهم جلسوا إليه، عنده شيء من البدع، عنده شيء من المعاصي، عنده غفلة يجذبه لضعف الوقت لا يهتم، المهم يتسلم معه يقول وين اروح؟ الم تعلم ان الوحده خير من رفيق السوء؟ كيف وين اروح؟ الم تعلم ان الوحده مع ذكر الله كما كان المبارك وغيره قيل له الا تستوحش تقعد في المكتبه في بيتك لوحدك ساعات؟ اخرج للناس اتسلى يعني ما تستوحش، افعل مجلس نادي فيه الناس الحلوة معهم تعشى. قال كيف استوحش وأنا مع النبي وأصحابه، وآخر والله يقول أنا جليس من ذكرني، يقصدون بهذا المعنى المتسع لغة ما هو مع النبي وأصحابه، يقرأ في البخاري وشرح البخاري، وش قول ابن عباس وش قول عطاء، يحس هو الجلساء رفقاء خير ولا، أو يحضر درس يسمع من المعلم قال الله قال الرسول، هوج الرسالة. والآخر يقول أنا جليس من ذكرني بهذا اللفظ، لا أحفظ حديث، لم أبحث عنه، لكن وأنا معه إيه ذكرني، لعله من جهة الاتساع اللغوي في معنى، قال لو زرته لو جدتني عندها، من هو المريض، عدته لو جدتني عندها، اتساع لغوي. نعم كذلك قال أنا جليس من ذكرني، لعله يقصد مثل على معنى حديث أنا إيش عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، خير منهم. وذلك كان ثابت اليوناني مثل هذا الرجل الذي يجالس حقيقة، يجالس يذكرك بالله، يذكرك بالدنيا. قال أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع أصحابه أتيت الغيب حتى تعلم. قال يذكرني الله إذا ذكرته، قال تعالى فاذكروني فما أعطي قلبك وانت تقعد تقول سبحان الله، خاصة العشر دخلت قول الله أكبر الله أكبر، تعلم أن الله يذكرك عند الملائكة، عند الملائكة باسمك، خاصة إذا كانت في عشر مباركة مثل عشر من الحجة، فأكثر ذكر الله فيها وإياك فيكم حقارة الذنوب. فكم من إنسان كان مدمن قبل الصيام عرف أن يكفر سنة قبل وسنة بعد، نعم كان مدمن أو يعمل محقرات هذه الجوالة ما ترك الموسيقى منها، فصارت صغيرة انقلبت بالإدمان له كبيرة، قال ابن عباس وقال ابن مفلح سنده حسن، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هذا بعض سلفنا إذا وجدت إنسان يفعل معصية أمامك، يعني يدخن عند الحلاق يحلق، أو في مجلس وليمة سمعته يسخر بشخص خارج المجلس أو يغتابه أو إلى آخر، قال ظهر لك وابتلي أمامك وتورط أنه ظهر منه منكر، ظهر فعله غير ناسي ولا جاهل واضح، قال فاعلم أن هذه المعصية التي عصى الله فيها أمامك لها أخوات، لها أخوات، وعاد سمي مع أخواتها إن شئت ما شئت، فالله أعلم بعباده. نبدأ المجلس بالمسألة الأولى، المسألة الأولى أن تفضيل الزمان والمكان ليس لأحد من خلق الرحمن، إنما هو له لا إله إلا هو، كما وضح ذلك ابن القيم وغيره من أئمة الدين. فلا يجوز لأحد أن يفضل الأزمنة أو الأمكنة تفضيل عقله، هذا فعل أهل البدع. عندكم أمثلة لبعض الدول تفضل الأزمنة أو أمكنة تفضيل عقلاني بدعي، إيران مفضلين بلد يسمى قم، عندهم اللي يحج لها ويذهب الأضرحة أفضل من حج بيت الله الحرام، من أين لكم دليل على الشيطان أو حاله؟ فتفضيل الأزمنة والأمكنة لا يكون إلا لله، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، فحينئذ لابد من تحقيق العلم، العلم بحث المحقق ونقل المصدق وما في ذلك من زوق كما قال ابن تيمية، قال الشافعي تعلم دقيق العلم فإنه ينسى، لابد تحقيق العلم في الأزمنة والأمكنة حتى نعرف أنه قد رجح تفضيله شرعا ولا عقلا، لابد من تحقيق. مثلا وادي وج الذي جاء في حديث خرجه من أبو داود في سننه، وادي وج بالطائف في حديث ابن حرب مقصود فيه، لكن بدراستنا معكم لسنة أبي داود بعد المغرب في الدرس الكبير المعروف السنوي، والذي الأيام هذه صار مؤقتا إلى أن يرجع الدرس السنوي إن شاء الله عن قريب، وجدنا السنة في ضعف، فلم يتحقق عندنا الآن أنها من أن وادي وجب الطائف من الأمكنة إيش المفضلة شرعا، فحديث ضعيف يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم شرعي، نعم وإن قال به بعض العلماء، بعض العلماء جعل وجه لا يجوز فيه الصيد، حرب كمكة والمدينة يعني لا يحل فيه الصيد. طيب العلم بحث المحقق ونقل مصدق، وجدنا النقل ما وجدنا مصدق، فهذا ليس بعلم، هذا ضعيف، هذا ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي كما قال ابن تيمية. نعم هذا بالنسبة للأمكنة. من الأمكنة اللي فضلت عقلا عند كثير من الناس قبر النبي. سبحان الله، فتنة الناس ببعضهم بعض تظهر من جرائها البدع. كم إذا دخلت المسجد النبوي ترى أمم حول مسجد النبي رافع يده يدعو لنفسه، وهذا الأكثر الأكثر، لكن قليل ستجد يدعو الرسول نفسه. والله إني مررت وجدت ناس متجهين إلى القبر وأنكرت عليهم، توجهين تاركين القبلة إلى القبر، نسأل الله العافية. هذا لو رأهم الصحابة ماذا يقول؟ والله لا اعتلاهم عمر ضرب بالدرة وتوبيخ وقرع، إذ مثل هذا لم يراه الصحابة ورأينا نحن في زمننا، وإنهم يعيش منكم فيصير اختلاف كده حتى مثل رسول الله، وبعد صحابي لراء عجب من هؤلاء الناس. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فهؤلاء فضلوا قبر النبي وجعلوه مبارك، الدعاء عنده مستجاب. مالك قال الدعاء عند قبر النبي بدعة، إذا لم يفضل بدليل شرعي فكيف تدعو عنده واعتقد الدعاء مستجاب؟ كل السلام على رسول الله بكر وعمر وانصرف، فلم يفضل شرعا، حتى في الزيارة، حتى في الزيارة. نعرف هذا الكلام اللي أقوله الأخير هذا لن تنكره قلوب الجهال، ورددته لأنه حق. ليس لزيارة قبر النبي فضل مرجح على غيره من القبور، الأمر سيان، لأن النبي ذكر في الحديث العام زور القبور فإن الذكر الآخرة، لهذا المعنى فقط، تذكير الآخرة سيان كلها تذكير آخرة. والشريعة محكمة، فلو فضلت قبر عن قبر وش يحصل؟ يتابع الناس عليه ولا وش يحصل من جراء ذلك بعد الأيام؟ شرك. الشريعة حصن في الناس من الشرك، ما ضرت فقط قال زيارة أفضل من قبر، بل كان مالك لعدم جرائم العمل يقول أكره أن يقول زرت قبر النبي، لأنه ما عنده دليل عن الزيارة الخاصة قبر النبي. ليش زرت قبر النبي؟ فكان يكره كلمة زرت قبر النبي. ليش؟ مررت تذكر الآخر نعم، أما نتزور، لأن قبر النبي دعاء عنده مستجاب، ولأن الملك سجل لك حسنة أكبر من قبر زيارة أبيك، لا ما في دليل على هذا. الترجيح لا يكون لمرجح شرعي لا عقلي، فهؤلاء اللي يفعلون هذا مرجحهم ايش؟ عقل. وتركت تابعت كل ما سجلت فندق فخم جنب المسجد الحرام المسجد النبوي، كل عصري كل عصر بعد العصر تسلم عن النبي وترجع، ليش تابع؟ رسول الله. طيب هذا عبادة، هل الصحابة فعلوا مثلك؟ كان ابن عمر فقط اجتهد، حتى بعض العلماء يرى أن اجتهاده مرجوح لأنه خالف في فعل أكابر الصحابة، كما كان يصل داخل عينيه. كان إذا جاء من سفر وحده من الصحابة وحده، ما فعل أبو بكر عمر ولا أحد من كبار علماء الصحابة، اجتهد. كان إذا جاء كما يقول عبيد الله، إذا جاء من سفر زار أو قاع أو مر بقبر النبي قال سمع رسول الله أبو بكر على عمر ابن عمر قال، ولم يفعل ذلك كابر الصحابة. إذن تخصيص قبر النبي تكرار الزيارة يجعله عيد، والنبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، أنه مآل للشرك وقطع الشريعة ذرائع الشرك، فاحذر. وقد بوب الشيخ عبد الوهاب باب التغليل على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ ما مدري على تغليل، لعن الله اليهود ولا صار تأخذ قبورا بها المساجد، يدعو عندها يصلي عندها، فدري على الشرك. فكيف من عبد القبر؟ وذلك الحسن لما رأى ذاك الرجل يأتي الفجوة ويدعو عنده ويدعو أنكر عليه ولا وأن هذا يعني لم يفعل. هذه بالنسبة لتفضيل الأمكنة. الأزمنة، تفضيل الأزمنة لا يكون باختيار عقلي بل بمرجح شرعي، لذلك فضلت العشر مباركة، وأن العمل الصالح فيها من تكبير، تسبيح، صيام، صدقة، حج، عمرة، أضحية أفضل من الجهاد في غيرهن بالنص الشرعي. ما عرفنا هذا دليل عقلي ولا اقتراض عرفي، فهذا أصل البدع يأتي من دليل عقلي واقتراض عرفي. فمن الأزمنة مثلا للعمرة التي تفضل عند بعض الناس العمرة بعد الحج، فإن الفاعل لها يفقد الخاصية التي من أجلها شرعت العمرة في أشهر الحج. لماذا شرعت العمرة من في أشهر الحج؟ لأنهم كانوا يرون العمرة في الحج من أشهر من أفجر الفجور، فأوجبها النبي بالتمتع ولا. طيب هذا الذي انتهى من الحج، شهر الحج متى ينتهي؟ في عشر، ثم يفعلها متى؟ في 13 أو 16 الحج بعد الحج. فأي فضيلة كسبها؟ كان ينبغي في وقتها في شهر الحج حتى يخالف الكفار. فلما انتهى أصلا زمن إيش؟ الزمن اللي كان يرون من أفجر الفجور راح يفعل شيء ما فعله أحد من صحابة رسول الله الغفور، يعتمر بعد الحج. عائشة فعلت ذلك أن حبست على عمرتها، فمن خطأ إذا أن تكرر عمرة بعد الحج. حتى من عجيب قول الفقهاء اللي نتأثر بهذا القول، جاء يعرف الإفراد هكذا، قال أن يفرد الحج في أشهر الحج ثم يعتمر بعدها، ثم يعتمر بعدها. كيف الشيخ هذا يعتمر بعده؟ كيف تدخل في التعريف أصلا في تعريف الإفراد؟ من أين؟ كما في بعض كتب الحنابلة. طيب فالصحيح والحق، الحق أقول أن الأزمنة لا تفضل إلا كما تفضل الأمكنة بالدليل الشرعي. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان خيرا. فضل مكة فجعلها أحب البقاع كما في الحديث الذي عند أبي داود، لأنت أحب البقاع إلى الله، ولو أن قومك خرجونك فخرجت. فضل المدينة، من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. فضل أناس جعلهم أفضل الناس، الصحابة خير الناس قرني. فضل أزمنة رمضان، ومما فضل هذا الذي نحن بصدده، العشر من الحجة. لننتقل الآن للمسألة الثانية، دليل تفضيل العشر من الحجة في القرآن والسنة. أما القرآن فصدر سورة الفجر، قال الله تعالى والفجر، أقسم بالفجر ولا أقسم بالعظيم، وليال عشر، يعني أقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر. اختلف العلماء في العشر، فقال بعضهم كما نقل ابن كثير هي العشرة الأخيرة ليالي من رمضان في ليلة القدر أقسم الله بها. قال ابن كثير وعليه اختيار الطبري المشيخ المفسرين أنها العشر من ذي الحجة الأولى، عشر الأولى من إيش؟ من ذي الحجة، والذي جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وابن خزيمة وغيرهم كثير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العامل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك، فهذا دليل تفضيلها على غيرها، وأن العمل فيهن أفضل من الجهاد في غيرهن إلا يخرج المجاهد في غيرهن بماله ونفسه ولا يرجع بشيء من ذلك. يعني لو خرج رجل مقبل غير مدبر مجاهد في غيرهن قطعت بعض أطرافه إن في جراحه فقد ماله، فلا يزال العامل فيهن أفضل إلا إذا فقد ماله وفقد نفسه يصبح أفضل منها. وقد ذكرنا شيء من هذا في الجمعة، ولكن كان سعيد بن جبير دخل في العشر يجتهد في العبادة ويواصل حتى لا يكاد يطيق. قارن فعل سعيد بفعل خلف الآن. والله يا إخواني ما تجد متعبد إلا بعبادة واحدة، مشي أغلب العوام مشي في العشر. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ما صام النبي العشر قط، ولكن كما سيأتي في المسألة الثالثة لننقلها الآن مع أخواتها ما هي الأعمال التي تفعل في العشر من ذي الحجة. لنبدأ بمسألة المكانة الأخيرة الصيام. قالت عائشة ما صام النبي العشر قط من الحجة. عجب، لا إله إلا الله، ألم يقل صيام عرفة يكفر سنة قبل وسنة بعد، ورؤي صائم أو اختبر صيامه يوم عرفة فرفع له لبن فشرب منه، لو كانوا ما يتصوروا من الصوم ما رفعوا له لاختباره اللبن، يعني هن صوم في هذا اليوم يصوم النبي ليش رفعوا اللبن يتأكدون ولا كيف نصام العشر قبل. طيب، وجاء حديث أم سلمة حديث هنيدة عند النسائي وغيره أنه كان يصوم العشر، لكن صاحب الجوهر النقي في تحقيق كتاب البيهقي قال أن هذا معلول بالاضطراب، وأصح منه حديث عائشة ما كان النبي يصوم العشر أصح منها، إذا كان معلول بالاضطراب وهذا أصح منه فلعله يصبح منكر أنه كان يصوم العشر. طيب، فما الصحيح؟ وأنا كنت أخذ من حديث عائشة قديما أتحاشى نوعا ما الصيام وخاف منه، من جهة النبي لما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام أجعله داخل تحت قاعدة ذكرها الشاطبي أو أشار له وكان يكررها للبالي، أي نص عام في تفضيل العبادة أو أيام ينظر فيها العمل السلف. فنظرت إلى عمل النبي فجدت ما يعينني أن أصوم والنبي يترك الصوم كما تقالت عائشة ولا أخذ بالنص العام هنا. ليش؟ لأن هذا فرد وهو الصيام لم يعمل به النبي. فكنت أعتقد في نفسي أن المقصود الذكر وأن الصوم يضعف الذكر والتكبير مقصود، كنت أقول كذا، فإذا أفطر مع الذكر أحسن من الصوم مع ضعف الذكر، المقصود الذكر في الإمام معدودان. مشيت على هذا الجانب حتى تبين لي انه لا بأس بالصوم من وجهين. الوجه الاول ان النبي كان يترك العمل وهو يحبه خشيه ان يفرض ايش على امته. في امثله هذا عائشه كانت تقول اني لو سبح الضحى وما رايت النبي يسبحها، وان النبي كان يترك العمل خشيه ان يفرض امته، فذكر بالنص القولي فرض الضحى، لكن تقول ما رايته وافعل لعله ايش؟ ها؟ حتى لا يفرض. هذا الاول. الثاني وهو الأقوى، خرج البيهقي عن رجل أنه سأل أبا هريرة قال إن علي قضاء رمضان وقد أتت علي هذه العشر، تطوع فيها بالصوم يا أبا هريرة؟ قال اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت. فلو كان يعتقد أبا هريرة ليس فيها صيام ما أفتى بجواز أتطوع فيه بالصيام. وبعد هذا حينئذ نقول إذن هي من جملة العمل الصالح. ويدل الذي كنت فيه ليس بتشدد الحمد لله أن العمل الصالح قد حث الله أو حث النبي، حث الله عليه والنبي ليلة القدر، إن نزلنا ليلة القدر، ليلة القدر خير من في الشهر، لموت حث العمل الصالح. مع ذلك علماءنا كبراءنا اللي دخلنا من أمام العلم يقولون تخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة، ولا ما جعلوا ضمن العمل الصالح، لا يعرف جيران عمل السلف على تخصيص عمرة به. إذن يدل ما كنت فيه أول من تفقه لا أدخل فيه زمرة المشددين، لأني أعتقد أن إذا جاء نص عام وترك السلف الفعل لبعض أفراده فنترك تباعا لهم، لأنهم أعلم الناس بالمجملات والعمومات والمطلقات في السنة. قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونه، اللهم صل عليه. إذن من ضمن العمل الصالح الصيام في هذه العشر، ولكن انتبه إذا أضعفك الصيام في هذه العشر عن القيام بواجب المهام، مثل العقد في شركة تشتغل في شركة، إذا صمت في العشر ضعفت عن العقد، لا يكون الأفضل لك الفطر وتقوية نفسك للقيام بعبادة الإيفاء بالعقد، عبادة ترى أوفوا العقود، خلاص سلم الملفات هذه توديها لكذا، تشوف جوابهم وتسلمها لمكان كذا، بالفطر 20 ملف هو المطلوب منك كاملة، بالصوم 9 ملفات. لا إله إلا الله، يقول والله ما في، أكتب كل كلمة وأنا صايم. قد يقال لك لا يجوز، صومك يضعفك عن العوض، إجارة، عقد إجارة، هذا لا يجوز تدخل فيه، يوم بيوم تأكل حرام أنت وعيالك، فافطر وتقوى وقم بعمل الشركة. والله كريم، أنا أرجو من الله والذي منعك هو القيام بالعمل بقول الرحمن وأوفوا بالعقود أن يعطيك الله أجر كما لو صمت، لأن منعك مانع وشه الشرع، منعك أن تخل بالواجب أجر مستحب، فعملت بذلك فلا تخاف ما يضيعك الله، هذا فقه قريب من يعرفه أكثر الناس يتجاوبون مع بعضهم، صائم صائم يوم نفطر سوا عند فلان خلاص صائم، لا يفقهون العقود وما في يقدم الأرجاع مثلا، عشان كل عادات العبادات عندهم ما الفقه. قال الشافعي تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسى، وإذا صار عنده قوة هواء في العبادة، لذلك بعض السلف كان يقول أو بعض العلم العبادة التي يقع لك في قلبك شهوة ابتعد عنها، يعني شهوة هوى ليست شهوة فقه، ليست ميل فقهي، عارف. وطب يفطر بيت سلام افطر لوحده هم صايمين الرسول معه يخل بالعقد وكذا، نجل أشياء عرفية، ايش هذا من عقلك، وقب على آخرة، اضبط نفسك باب العبادات، اضبط. شفناك كيف تضبط نفسك في أيام الدراسة تجيب امتياز وتتخرج وكذا. بعد عدد ليش ما تضبط نفسك؟
يقول الله الشيطان
سبحان الله اضبط نفسك كما كنت تجيب الأوائل أول في المدرسة في هذا وتنجح أمامك آخرة الله يسألك اضبط أمر العبادة أيضا تسأل فيها. كان يقال قديما يعرض الله على عبده العلم فإن وافق أدخل الجنة وإلا كبه في النار. عبد الله غير علم بدعة كبه في النار. فهمتم كيف؟ أمر العبادة بلا ضبط مو بس إن صورة العبادة أن فيها كيف تعبد الله على بصيرة. طيب الثاني وأنا أحب في هذه المجالس اللي هي أنا قلت لإخواننا مجالسنا بعد الجمعة هي مراجعة لما ندرس خلال السنة في البخاري في مسلم. أحب قدر المستطاع أن لا يكون مجلسنا مكرر يعني يأتي بالأشياء اللي تسمعونها دائما 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 دائما. أحاول أن أأتي بالأشياء النافعة كما كان الألباني يوصي يقول لا تكررون الأشياء ائتوا بأشياء محققة نافعة للناس في العلم ليست بدعة لكن تفقه كثير من الناس يشرب ذهني عنه مفهوم. فهذا نجاهد نفسنا في مجلسنا نفعله لأن الشيء والعبادة كالتفقه في الدين إذا كان حين غفلة من الناس يكون أجره أكثر ولا ها؟ الشيء المكرر أجر لكن ليس كأجر الشيء الذي عملت فيه الاستنباط والاجتهاد وكان صحيحا معمولا به شرعا ها؟ فيكون هذا أجر أعظم لأن العبادة وقت الغفلة يكون أجر أكبر والتفقه في دين الله عبادة. فالأشياء التي تستنبطها وتكون على وجه صحيح يغفر عنها في الناس أكثر أجرا عند الله الفقهاء وطلبة العلم مما يكرر مما هو معروف وكلاهما فيه خير. فإما يشرد عنه ذهن طالب العلم في هذه العشر أو المتفقهة أو العامة في العشر تقصيرهم في أعمال اليوم والليلة فأي شيء يفعلون كما ذكر الأخ هنا قبل قليل الصيام ولا يعتدون بعمل اليوم والليلة قيام الليل الفرائض في جماعة ما يستحضرون هذه عشر فيكون في كسله كما كان قبل العشر. وأنا أعتقد أن هذه الأيام العشر من الحجة ورمضان إنما هي كما تسمى بلغة العصر معسكرات تدريبية نعم للقيام بالطاعة رب البرية. تقعد في هذا مثل تعيد جبيل يطيع الله يطيع الله حتى يبقى على هذا النفس أكثر السنة يعني الجنس العبادة على قلبه من الشطار العبادة بعد الغفلة جاء موسم رمضان جاء بعده شوال جاءت العشر. فهمتم الآن المقصود منها محفزات عمل الصالح. فإذا مما تنشط نفسك عليه في هذه الليلة المباركة وتدرب نفسك عليه أعمال اليوم والليلة ردد وراء انتبه معي لا انتبه ما هي دقائق لنصرف من المجلس انتبه معي دخلت العشر بعد ثلاثة أيام انتبه ليلة العشر يعني ليلة واحد تبدأ بعد الغروب إذا أذن مؤذن المغرب أنت في أول ليلة من العشر ردد وراء الأذان ائتي المسجد مبكرا أحسن وضوءك بدل ما كنت تنظر مرة كسول ثلاث مرات هذا المعنى اشتيت العمل كسول مرة تتوضى كيف بحديث من عباس البخاري توضى نبي مرة توضى ثلاث توضى الآن ثلاث لأنك في أيام مباركة ولا الوضوء لكل صلاة كنت توضى وضوء كل صلاة تأتي الكسل توضى لكل صلاة كابن عمر توضى لكل صلاة طول السنة لكن أنت الآن أيام العشر توضى كل صلاة ما كنت تختم القرآن في إلا في رمضان اقرأ خليه من جملة أعمال الشهر قراءتك في هذه العشر كل يوم جزء على الأقل اقتدي بالسلف لا مبكر فيها ليلة العشر عشان تقوم الليل إذا تخرج العشر وأنت متهيئ تهيئ السلف من باب العبادة وواصلت العمل لا تسهر إلى العشر، فإنك تأخذ أجر في ليلة العشر من الحجة إذا نمت مبكر تأخذ أجر ولا هذا نوم في أجر نام مبكر؟ وش الدليل على الأجر؟ ترى تكون عندي شيء من الشمع هنا اللي هنا يعبرني، ترى ما أسمع شيء، اللي يتكلم يرفع صوته. ها؟ إيه؟ لا تقول لي لأنها وسيلة لقيام الليل لك تام مبكر، قل لي لوجود لحديث الباب. ما هو؟ كان النبي ينهى عن الحديث بعد العشاء وينهى عن النوم قبلها، فالحديث الذي يتطاول بالعاف حتى يسمر فيفوت حتى الفجر كما يفعل أكثر في الإجازة الساعة 2 نام 3:30. سبحان الله، ساعة الفجر كيف يقوم الليل هذا؟ قال الإمام أحمد إن ناشئة الليل قال القوم بعد نومه، هي تجذب بها القلب ويواطئ السمع القلب، تنام ثم تقوم تصلي. أما تسهر تصلي، يسهر جاءتنا النص يقوم يصلي، ليس كما كان النبي ينام ثم يقوم فيكون مواطئ بعد ذلك، يفرغ القلب بالنوم. نعم، لا تعجبني لغة الإخوان المسلمين، لذلك الحمد لله ونزه المجلس منها، ما أقول يسوي القلب فرمات ما فرمات، لكن المهم يتهيأ القلب بالنوم. ناشئة الليل القوم بعد نومه أشد وطأ وأقوى مقيلة، فهي في مواطأة القلب لما يسمعه من اللسان بطريق الآذان أسمع من لو سهر الإنسان وقام الليل. إذن نم مبكر وقم الليل إلا قليلا، وإذا جاء الثلث الأخير قم العشر ولال عشر، والشفع والوتر، وذكر هذه الآية أقسم الله بهذه الآية بفضلها والعمل فيها ظن الجهاد. التذكير للصلوات، سبحان الله ما أعظم هذه العشر، تدربك طوال السنة، خاصة تأتي في باكورة السنة القادمة، الحجة آخر شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال أن هناك يعني ملك يقول العبد وهو ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، كما الحديث قال فساء وضرات، هذا يدل الملائكة إذا أحدثت في المسجد تنقطع الاستغفار لك، فابقي بوضوءك، إذا أحدثت اذهب توضأ وارجع، لا تقول إذا قربت الصلاة راح أتوضأ، لا، أول ما تحدث في المسجد إذهب توضأ وارجع، الملائكة ترجع تستغفر لك، لكن إذا أحدثت في المسجد تنقطع الملائكة الاستغفار لك، فأتي مبكر العشر وراجع مصحفك وراجع. إذا رأيت منكر أعمال يوم الليلة سن إنكار المنكرات منها، إذكار الصباح والمساء منها، صلاة الضحى منها، مذاكرة في العلم منها، إنه التفقه زد التفقه في الأيام العشر، فإن قال الزهري ما عبد الله بذل فقه الدين، فجلوسكم هنا حقيقة أقول لكم أحسن من عمرة نافلة في ذي القعدة، عمرة نافلة، إنه قال الزهري ما تفقه ما عبد الله بذل فقه الدين، قال النبي خير فضل العلم خير من فضل عمل، فهذه أنتم في عبادة لا تسمعون العلم. أعمال يوم الليلة مقابلتك بالناس، حسن خلقك، تعبد بحسن خلقك، أول قبل العشر كنت تنسى أن تبتسم في وجه أخيك إلا مجاملة، لا تنسى المجاملة، أن تعبد أن تبتسم في وجهه، ليش؟ تبسمك وجه أخيك صدقة، إذا وقعت العشر أفضل من الجهاد. احتمال الأذى جارك أول ما تصبر عليه، أول ما تشوف شوية زبالة عند بابك تذهب تخبط على بابك. من الإمام أحمد مرة جاءت امرأة مسكينة، ما أكثر النساء يقولون يعني كثير النساء ما يطلبون العلم، لذلك تجد عندهم جهل كبير، فجاءت واحدة عامية تسأل الإمام أحمد عند المسألة وخبط الإمام، تعرفون ما في آداب مع العالم، ما في عامة ما يدركون، طلع الإمام أحمد قال لها دق الشرطة، شو وش دق الشرطة كيف دقون الشرطة؟ طخ 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 محمد فيه، فينبغي يدق الواحد على الشخص خاصة إذا كان عالم شوي، ما يجي حط حرك قلبه في الباب هذا فلن يطلع على هذا، فيتذكر هذه الآداب حسن الخلق في العشر، فإنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أثقل قيام من الأثقل، أثقل ما يوضع حسن الخلق. من يذكر لي شيء من الحكمة الشرعية في تعظيم حسن الخلق لهذه الدرجة؟ حكمة شرعية عظيمة. أصل العبادات أو أصل خلقا لأي شيء جميل التوحيد. متى يذهب التوحيد شذر مذر ويضعف أمره؟ إذا تماسكنا وحبينا أحببنا بعضنا البعض وتزاورنا في الله وتبسمنا وتعاوننا وقضينا حاجيات بعض وحسننا الظن في بعض حتى أحببنا بعض، يقوى التوحيد ويخاف مننا سائر العبيد أعداء التوحيد. ولذا تفرقنا و متى ولا تنازعوا تذهب ريحه. فعند التنازع يتضعف قوة السنة وقوة الإسلام وقوة التوحيد. فحسن الخلق يزيد الرابطة ولا ضعفها؟ حسن الخلق معناها أنك تحتمل أذى أخيك تزيد، يقول والله احتملني والله أني استحمل ويروح لك أخوك حبك أكثر لأنك احتملته، سوى شيء خطأ كبير عليك، مكر بك أفعل وكأنما سوى شيء، كيف حالك؟ تعال سلم، الله أكبر، يحبك أكثر. فحسن الخلق احتمال أذى بدل إحسان، مع احتمال أذى احتملت أذى بدلت إحسان. من يتحمل هذا؟ أثقل من ميزان عبد يوم القيامة، خاصة في العشر. دخلت على أهلك أيام العشر، عاشرهن بالمعروف وعبادة، تبسم وداعب الزوجة وادخل السرور على البيت، وادخل كأنك أسد يزهر، وهكذا وهكذا أعمال اليوم والليلة. ومن الأعمال التكبير المطلق في كل الأيام مطلق، وانت في الإشارة تنتظر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر، هذا من أفضل الأعمال. في آية يدل عليها، واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معلومات في معدودات. وش المعلومات وش المعدودات؟ إلا فيها على ما رزقكم به في العام، فيها معلومات، هذيك أيام التشريق، وهذه العشر معدودات. فذكر بها الرحمن حينئذ كما ذكر بصيام رمضان، أيام معدودات، يعني اجتهدوا لأنها معدودة. فكان ابن عمر وابو هريره خرجان للسوق فيكبران ليحيوا السنه، ويكبر الناس بتكبيرهما، فحيوا سنه التكبير من غير تلغيم من غير جماعي من غير تلحين كما يفعل هواة الموسيقى. طيب هذا اعظم ما اردت انبه عليه، عمل اليوم والليله في العشر. مثبطات العمل فيه لا شك في المعاصي، جلوس مع الغفله، الاماني تتفرغ اليوم وغدا نبدا العشر، وتجي العشر وانتهت بسرعه تمشي وما فعلت شيء، تكون عندك اماني من اول يوم. اذا اشتدت اذا ضبطت نفسك من اول يوم تضبط نفسك الاخر يوم. من الغفلة تقول أختي أختي غفلت أول يوم، ثاني يوم تغفل، ثالث ثالث رابع، فأنت تنتهي العشر وما فعلت شيء. طيب الحج والعمرة فيهن، حج ثامن تاسع عاشر، احذر الغفلة يا حجاج في العاشر، فإن فيهن أكثر الأعمال. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر كما بين النبي نفسه، خرجه من السنن أو السنن، قال يوم الحج الأكبر، قال هو يوم النحر. في أربعة أعمال وهي تعتبر خاتمة العشر ذي الحجة، وأفضل الأيام وأعظمها أو أعظم الأيام في العشر، فلا تنسوا طواف الإفاضة توقعوا قبل الغروب. أنا أعلم أنه في ناس لا زال يأخذون بقول لعالم فاضل المتأخر أنه إذا غربت الشمس هم بإحرامهم ما تحللوا ورموا الجمرة فإنهم يرجعون لإحرامهم حتى يرموا. هذا الحديث على صحته وأنه حسن، لكن فتاوى الصحابة تدل أن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب. ترجع ذلك استحباب ليس وجوب. يدل على ذلك أن الصحابة الذين أفتوا بأن الرمي يتحلل معه تحلل أصغر ما عاد قيد بالغروب، قال إذا رميتم الجمرة فقال هل لكم كل شيء للنساء، وكما قال ما قال إذا غربت الشمس عودوا، ما بينوا. فيدل أن هذا الحديث على إيش؟ استحباب وليس وجوب أن يعود الإحرام. طيب، فلا تحجوا حج المتنزهين بل المتنسكين الذين هم لربهم عابدين. فإذا قام في منى فهو في نسك، في نزهة، يمد رجليه ويفصفص ويضحك، كأنه في نزهة يتعبد في المكان. هذا مو معنى أنه ما يداعب، لكن على قلبي يقبل في قلبي التعبد والتنسك والبقاء في هذه المشاعر. والصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فليحسن صحبة الحج. يتيسر لك صحبة عالم فعض عليه، هذه فرصة عظيمة. ما صاحب صالح، ما عام ساكت، الحج ساكت بدعة، لكن على الأقل يسكت عن المنكرات والغيبة والنميمة. طيب، فإذا ما استطعت تحج، فقال شيخ ابن باز من ترك الحج خشية الزحام على الناس ونزيف ما شق تصريح إلى آخره فقعد فله أجر حج كاملة، لأنه منعه التصريح، منعه لزحم الناس، فقال يرجى له الثواب كامل. أظن الشيخ استدل بحديث خرجه البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فلولا هذا العذر لفعل. فيجمع له بين ثواب الأضحية وإظهار الشعيرة في وطنه مع أهله في بلده، وتكتب له الملائكة ثواب حجة، لأنه كان حيص عليها لولا هذا العذر، مزاحمة الناس أو التصريح الذي منعه. والعبادات ليس بالهوى، بالاتباع. طيب، الأضحية كذلك يكون في العاشر، العاشر يوم عرفة، يكفر سنة قبل وسنة بعد، يكون في التاسع، فإنها مليئة بالأعمال الصالحة. قال الحافظ بن حجر وإنما فضلت هذه العاشر لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات، صيام صوم عرفة والصيام منها، صلاة تصلي الفريضة على شك، حج، إذا اجتمعت فيها أم العبادات. نعم، وبهذا ينتهي الكلام عن وظائف ما تيسر من وظائف، وقلنا ما نذكر كل شيء لكن الأشياء التي تغيب على الأقل أو التي نعتقد أن فيها إيش نفع. الآن نقرأ ما تيسر من كتاب الحج، من كتاب تحبونه، هو أصح الكتب أسانيدا وظفها بعض صحيح البخاري ومسلم، وهو كتاب النسائي.